بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية للعلامة الرشيد رحمه الله تعالى على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويحبون أهل بيت رسول الله إلى آخره، أي أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحترمونهم ويكرمونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم. وامتثالا لما جاء به الكتاب والسنة من الحث على ذلك، قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر بذلك والحث عليه. قال
هذا على أحد أوجه التفسير عند العلماء في قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والوجه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال وخاطب قريشا بأن يستمعوا منه دعوته وأن يراعوا فيه القرابة وأن يقول لهم: راعوا قرابتي فيكم ودعوني ولا تحول بيني وبين البلاغ عن ربي، فلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا أن تراعوا قرابتي فلا تقطعوا قرابتي، وراعوها فلا تصدوني عن البلاغ والبيان. والوجه الثاني إنما هو مراعاة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا أسألكم على دعوتي أجرا ولكن راعوا قرابتي وعليكم بالإحسان إليه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد كلام: ولا ننكر الوصاية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة وأشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي رضي الله عنه وأهل بيته وذويه وأهل البيت
وذريته
وأهل بيته وذريته. وأهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني هاشم خير قريش وأن خير قريش وأن قريش هي خير كنانة وأن كنانة هي خير العرب. نعم. وولد إسماعيل.
وأهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، كما جاء تفسيره في صحيح مسلم. وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، كما دل عليه سياق آية الأحزاب، كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما. انتهى.
نعم، وهذا هو الصحيح. فمن هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، وكلهم أبناء أبي طالب، علي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، وآل العباس، وبنو الحارث بن هشام، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في آية الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت وآل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم.
وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.
نعم، هؤلاء أفضل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلهم مكانا. علي رضي الله عنه وهو أفضل هؤلاء لأنه أفضل الأمة بعد الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم إن فاطمة رضي الله عنها كذلك هي أفضل نساء من أفضل نساء هذه الأمة إن لم تكن أفضل نساء هذه الأمة. نعم.
قوله: ويحفظ
والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جللهم بالكساء وقال: هؤلاء آل بيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي أن الرسول أوصى باحترامهم والإحسان إليهم وإكرامهم كما في الحديث الذي ذكره المصنف.
نعم.
قوله: حيث قال يوم غدير خم، الحديث قوله خم بضم الخاء وتشديد الميم هو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة، وهو غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خم والغيضة، غدير خم والغيضة الشجر الملتف. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وروى هذا الحديث أحمد وغيره، وقد رواه الترمذي وزاد فيه، وإنهما لم يفترقا حتى يرد على الحوض.
علي الحوض.
لم يفترقا حتى يرد علي الحوض.
نعم. ففي هذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته، ولهذا فآل بيته صلى الله عليه وسلم له مزيد من المحبة والتعظيم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الغلو والجفاء، فإن طائفة غلت في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عبدت وخرجت بمحبتهم، خرجت عن حد التوحيد، فصاروا يعبدون آل البيت و يأتون إلى قبورهم ويستغيثون بها ويسألونها رفع المدلهمات وتفريج الكربات. وقوم جفوا عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا فيهم، بل كفروا بعضهم. فبين طريقة الخوارج الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله، وبين طريقة الروافض الذين غلوا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أهل السنة والجماعة الذين هم وسط في كل باب، ومن هذه الأبواب آل بيت رسول الله، فهم وسط بين غال وجاف. وهذا الحديث يبين أيضا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصاية بهم. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة وقال إنها ليست من الحديث، فهذا الحديث فيه الوصية بأهل البيت والحث على احترامهم وإكرامهم. قوله أذكركم الله في أهل بيتي، أي أذكركم الله أي ما أمر به من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. قوله ثلاثة مبالغة في الحث على ذلك وكرره للتأكيد. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وهذا اليوم الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا الصوفية يرفعون شعار تبني أهل البيت ويتهمون أهل السنة بأنهم يقصرون وأنهم يجفون، فلهذا دائما يقولون آل بيت رسول الله ويتردون على آل بيت رسول الله ويظهرون ذلك وينالون من أهل السنة والجماعة على أنهم جفاه لآل بيت رسول الله. ومراد الصوفية كمراد الشيعة تماما، إنما هو الغلو الذي لم يأتي به دليل. فالصوفية يعبدون آل البيت من الطواف حول قبورهم ومن الاستغاثة بهم ومن النذر لهم، فإذا لم تفعل ذلك فأنت طاعن في آل البيت عندهم، إذا لم تكن من الطائفين المتمسحين المستغيثين بقبور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت من الجفاه، ولهذا يتبنون هذا. الأمر الثاني أنهم كالشيعة تماما، إنما يتاجرون بإظهار ذلك حتى يلتف حولهم العوام وحتى يجندوا من العوام من يجندوا. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وهذا اليوم الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغدير المشهور هو 18 ذي الحجة، مرجعه من حجة الوداع، وقد زاد
مرجعه
من حجة الوداع، وقد زاد أهل الأهواء في ذلك وزعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة، وذكروا كلاما طويلا باطلا، وزعموا أن الصحابة تمالأوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه، وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا، وقد جعل أهل البدع هذا اليوم عيدا، وهذا ابتداع في الدين، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع، ولم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك عيدا، انتهى من الاقتضاء.
نعم. وقد زاد أهل الأهواء في ذلك وزعموا أنه عهد إلى علي الخلاف. أين العهد إلى علي في هذا الحديث؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله عز وجل أن نعمل به وأن نتمسك به. والأمر الثاني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته أن نحفظ حرمتهم وأن نرعى حقهم وأن نقوم بمحبة، هذا الذي في الحديث. لكنهم زادوا في ذلك ماذا؟ زادوا في ذلك ما زادوا، وهو أن النبي أوصى إلى علي بالخلافة. هذه قضية ساقطة أصلا، قضية ساقطة بمنهج من يزعمونه إمامهم الأول وهو علي رضي الله عنه، أنه لم يسأل هذه الإمامة قط ولا أخبر الصحابة بهذه الإمامة قط. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إلى علي بالخلافة ولا يطالب علي بها، ولا أحد من آل بيت رسول الله يطالب بخلافة علي رضي الله عنه، ولا أحد من الصحابة يفتح هذا الملف وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة؟ كل هذا حاصل، يعني ما عرف علي وعرفتم أنتم، ما طالب علي بحقه وطالبتم أنتم، فهي قضية ساقطة، قضية ساقطة. ويأبى الله عز وجل إلى أن يجعل الناس أشتاتا، سبحان الله، بحكمته البالغة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إن سعيكم لشتى، الناس يتفاوتون، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. سبحان الله، الخليقة أضراب وفرق وطوائف، هذا أمر كوني قدري لابد أن يكون موجودا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقه روافض، كلام تمجه العقول ولا تقبله النقول، ومع ذلك
يتبعهم فحول، تراهم كأنهم خشب مسندة، وأما العقول فلا شيء، يبنون منهجهم على الكذب. نعم. وأن الصحابة تمالأوا على كتمان هذا النص، سبحان الله. طب الصحابة تمالأوا على كتمان، حاشاهم الذين زكاهم الله ومدحهم. طب علي معهم، علي أيضا كتم، سبحان الله، علي كتم هذا، أبو بكر، عمر يكتمان هذا النص، ويثني علي على منبر الكوفة إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، سبحان الله، كلام ما يدخل عقول. وأنهم غصبوا الوصية حقه وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا، يعني من أصحابه، يعني فسقوا الصحابة كفرهم وردوا تزكية الله عز وجل للصحابة الذين زكاهم، الذي زكى الصحابة رضوان الله عليهم ليس أهل الجرح والتعديل، الذي زكى الصحابة رب العالمين في محكم التنزيل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. فالنصوص كثيرة، قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى كثيرا في سنته بالوصية بأصحابه، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن هؤلاء يبغضون الصحابة ويتغيضون عليه ولا يحبون آل بيت رسول الله، فمن أحب أحدا اتبعه وأطاعه وصار على طريقته ومنهجه. لكن هؤلاء يتاجرون بالصحابة، هؤلاء يتاجرون بالصحابة. طيب أنتم تكفرون وتفسقون، طب آل البيت يحبون الصحابة ويقدرون، إذن أكيد أن هؤلاء لما آل البيت عندكم خارجون، كيف تحبونهم ولا تضللونهم وتبدعونهم وتفسقونهم وتكفرونهم وهم يتردون على من تكفرونهم؟ كيف يتم هذا؟ فلهذا لا يلعب علينا هؤلاء. نحن نقول هؤلاء، إذا كنا هؤلاء الشيعة وهؤلاء الروافض، لما نقول شيعة هذا فيما يظهرونه، أما حقيقة أمرهم، حقيقة أمرهم هؤلاء لا يتشيعون آل البيت بالمحبة والاتباع، إنما كما قلت لكم إنما يتاجرون بهم فقط، تجارة. ماذا عندهم؟ كتاب أو سنة أو فهم مضبوط؟ ما عندهم إلا هذه المسألة يتاجرون بها. نحن أتباع آل بيت رسول الله، أين أنتم منهم؟ إن المحب لمن يحب مطيع. نعم
شيخنا، في صحيح مسلم،
نعم
في صحيح مسلم، ساق الإمام مسلم بسنده عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من لعن والده، الحديث.
نعم. وكذلك في الصحيح سئل علي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، هو ينفي إلا فهم أتى الله عبد مسلم وكذا، وما في هذه الصحيفة. وماذا في الصحيفة؟ العقل وفكاك الأسير وهذا شيء لم يخصه من النبي به. إذا نفع علي أن يخصه من النبي، أن يكون قد خصه من النبي بشيء، فكيف يخص عليا بالخلافة ولا يطالب بها علي رضي الله عنه؟ والله لولا أن هذا الكلام وتلك الأوجه موجودة من قوم وموجودة في الكتب لما استحقت أن تقف عنده. الباطل واضح، لكن لا يبصره إلا من جعل الله عز وجل له بصيرة وجعل الله له تمييزا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم.
قوله وقال أيضا للعباس إلى آخره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله.
لا شك أن بغض آل البيت نفاق، بغض آل البيت نفاق. كيف تبغض آل بيت رسول الله؟ أولا هم صحابة، وثانيا لهم مزيد حق، فلا يبغضهم إلا منافق. نعم.
قال رواه أحمد وفي لفظ ثم قال يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
نعم.
قال العباس هو ابن عبد
وصححه العلامة الألباني كما في صحيح الجامع في الحاشية هكذا قال. نعم.
قوله العباس هو ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عم.
أما الحديث الأول والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله ورسوله، الحديث قال الألباني هذا ضعيف كما في المشكات، هذا نقل صاحب الحاشية. نعم.
قوله العباس هو ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالد الخلفاء العباسيين، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، وكان إسلامه على المشهور قبل فتح مكة، وكنيته أبو الفضل، ومات في خلافة عثمان سنة 32 وله 84 سنة، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع رضي الله عنه. قوله وقد اشتكى إليه من الشكوى وهو أن تخبر عن مكروه أصابك، انتهى نهاية. قوله يجفو الجفاء ترك البر والصلة، انتهى نهاية. قوله والذي نفسي بيده فيه الحلف على الفتية، وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو قول أهل السنة والجماعة. قوله لا يؤمنون الحديث، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب.
دخول العمل في مسمى الإيمان دليله في الحديث لا يدخل قلب الرجل إيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. نعم. وكذلك فهذا دليل على دخوله. نعم. نعم. إليه وهو في إشكالية، احنا الكلام في اعمال القلوب مثلا ولا حاجه، فين العمل الجوارح في دليل على دخول الاعمال في مسمى الايمان، فيها ايه الاشكاليه فيها؟ نعم. كيف عمل الجوارح؟ اعمال الجوارح واعمال القلوب كلها داخل في مسمى الايمان، لان هذا هو الذي في الحديث والذي نفسي بيده لا تدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو في لفظة أخرى، يعني أقصد في لفظة أخرى في تدل على عمل الجوارح. أنت بتستشكل على كلامي هو؟ إيه ما في إشكال دخول العمل سواء هو عمل القلب أو عمل الجوارح، لأن المرجئة منهم من لا يدخل عمل القلب في الإيمان كذلك، يقتصر فقط على القول فلا يدخل عمل القلب في الإيمان. نعم.
قال وهذا قول أهل السنة والجماعة. نعم. قوله لا يؤمنون الحديث، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، ففيه دليل على عظيم حقهم ووجوب احترامهم والتحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى نفى الإيمان عمن لا يحبهم، وفيه أن محبة أهل البيت وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من محبته صلى الله عليه وسلم واحترامه وإكرامه، وفيه دليل على فضل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله ولقرابتي، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من ينسب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب، ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من ذكر أو أنثى، انتهى فتح الباري. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أرقبوا محمدا في أهل بيته.
نعم، والمراد المؤمنون من أهل بيته وليس من مات على الكفر. نعم.
وفي الصحيح أن الصديق قال لعلي رضي الله عنه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال عمر بن الخطاب للعباس والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب.
الله أكبر. هذا يدل على تعظيم الصحابة وتقدير الصحابة لأهل بيت رسوله، وإنما ذلك قاله عمر رضي الله عنه للعباس يوم أن وقف هو والعباس وأبو سفيان بين يدي رسول الله، لما أراد عمر أن ينال من أبي سفيان وقال الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا كذا، فهرب به العباس حتى دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر في على إثرهما، حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصار يستحث النبي على أبي سفيان، فقال له العباس والله يا ابن الخطاب لو كان من آل عدي وكذا، يعني من آلك ومن أهلك وكذا، لما فعلت الذي فعلت؟ لو كان من قرابتك لما فعلت الذي فعلت؟ فقال عمر رضي الله عنه مهلا يا عباس، ثم قال له هذا والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه. هذا لا يقوله مجاملة، هذا يقوله بعلم، هذا يقوله بعلم، وذلك لأن إيمانك أو لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وعمر يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة النبي، يحب إسلام العباس أكثر من إسلام الخطاب، عمر صار يحب إسلام العباس أكثر من إسلام الخطاب أبوه، فقد جعل مراد على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى ما يكون من المحبة، أنك تجعل محبتك على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى ما يكون. تخيل أن عمر رضي الله عنه يقدم محبته لإسلام العباس على إسلام الخطاب أبي، ليه؟ لأن هذا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بيد عمر يوما قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال والله إنك لأحب إلي من نفسي. نعم.
قوله إن الله إلى آخره، هذا الحديث رواه أحمد ومسلم عن واثرة بن الأسقع بلفظ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ورواه أيضا الترمذي بلفظ إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. الحديث قال الترمذي حسن صحيح.
يبقى الحديث اللفظ الثاني فيه زيادة عن اللفظ الأول اصطفاء إسماعيل، نعم، الحديث الأول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اللفظ الثانية إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، فهذا في فضيلة إسماعيل عليه السلام، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى من بني هاشم الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه فضيلة العرب الذين ينتسبون إلى عيسى إلى إسماعيل عليه السلام، وفيه أن الناس يفضل بعضهم بعضا من جهة الجنس بحسب ما ورد به النص، فلابد أن نعتقد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم من حيث هو، هذا باعتبار الجنس، لكن باعتبار الآحاد فقد يوجد الواحد من العجم يفوق عشرات من العرب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهذا لا تعارض بين فضيلة العرب على غيرهم وبين قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في تعارض. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم باعتبار ماذا؟ باعتبار الآحاد، باعتبار الآحاد. وإن فضيلة العرب على غيرهم باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس، كفضيلة الرجال على النساء، وللرجال عليهن درجة، وليس الذكر كالأنثى. لكن باعتبار الآحاد فقد توجد امرأة تكون خيرا من ألف رجل، من مليون رجل، فلا تعارض إذن بين فضيلة العرب وبين قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، حديث النبي لا فضل لعربي على أعجمي، هذا ورد، كيف نجمع بينه وبين فضيلة العرب؟ أي أنه لا فضل لعربي على أعجمي إذا فاق الأعجمي العربية، فلا يكون التفضيل باعتبار الجنس مقدما العربية على الواحد لو كان أتقى منه، لو كان أتقى منه، وإنما الأتقى هو المقدم سواء كان عربيا أو غير عربي. إذن فرق بين التفضيل باعتبار جنس والتفضيل باعتبار أحد. ولا يقال هنا قاعدة أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، هذه قاعدة أخرى لا علاقة لها هنا، لكن هنا التفضيل يكون باعتبار الجنس لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار الأحاد. أما الأحاد فقد يفوق الواحد بالاعتبار العام وبالاعتبار الخاص. نعم.
قوله اصطفى أي اختار، والصفوة الخيار.
الرواية الثانية إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، ثم اصطفى قريشا من كنانة، ثم اصطفى بني هاشم من قريش، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. هذه مسائل تفهم وتعرف وتقرر لأن النبي قررها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله اصطفى أي اختار، والصفوة الخيار، في هذا الحديث دليل على شرف نسبه صلى الله عليه وسلم، ودليل على فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخلق على الإطلاق. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، هذا له تعلق بمعرفة النبي، ولهذا ماذا قال هرقل في حديث ابن عباس في الصحيحين؟ كيف نسبه فيكم؟ إذا نسب النبي داخل في الإيمان بالنبي، من جملة الإيمان بالنبي أن تعتقد أنه أن نسبه خير نسب. ولهذا وضع هرقل الأسئلة التي يعرف بها إذا كان هذا نبيا أم لا، كيف نسبه فيكم؟ قال هو ذو نسب، قال وهكذا الأنبياء، انتبهوا من علامات الأنبياء، وهكذا الأنبياء، يعني ما من نبي إلا بعث فين؟ في شرف من قوم، فنسبه خير الأنساب. إذن هذه من العلامات التي يعرف بها أنه نبي. نعم.
وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يقول أنه أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل ولد آدم، هذا لا إشكال فيه، فقد جاء النص بذلك، جاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، هو قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فهو سيد ولد آدم، هذا ما في إشكالية. طيب، لكن هل هو أفضل الخلق؟ بعض أهل العلم توقف وقال لا نقول إنه أفضل الخلق ولا ننفي، لأنه لم يأتي نص بذلك، ولكن جماهير أهل العلم على أنه أفضل، على أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، جماهير. وقد ذكر هذا كثير من أئمة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل الخلق، أفضل من الملائكة وأفضل من الأنبياء، هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. نعم.
وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله،
لكن هناك غلو وقع من بعض أهل العلم، بل حكى عليه الإجماع أن قبره صلى الله عليه وسلم أفضل إيه؟ خير البقاع، خير البقاع على إطلاق، أو أفضل شيء، أن قبر أفضل شيء، حتى جعلوه أفضل من الجنة وأفضل من العرش. قد نقل هذا بعض أهل العلم، وهذا كلام مردود لا دليل عليه فضلا أن يكون إجماعا، هذا كلام مردود. فالقبر ذاته لا فضيلة فيه، ولا الحجرة لها فضيلة، إذ باب الفضائل توقيفي، إذ باب الفضائل توقيفي. الله قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. باب الفضائل يعرف من أين يا إخوان؟ من الشرع. نحن عرفنا أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا عرفنا منين؟ من النص. عرفنا أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عرفنا منين؟ من جهة النص. فباب الفضائل باب توقيفي، باب توقيفي، حينما أقول هذا أفضل من هذا أفضل من، حينما أفاضل بين الصحابة بتوقيف بأدلة، فضلنا أبا بكر على عمر بالدليل، فضلنا الأربعة على غيرهم بالدليل، فضلنا المهاجرين على الأنصار بالدليل. يبقى إذن باب الفضائل باب توقيفي، باب توقيفي. فأن نقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل البقاع، ثم نقول بأنه أفضل من العرش وأفضل من الجنة وأفضل من ليه؟ القبر ذاته ما في فضيلة، القبر كتراب. أما المقبور وهو النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه خير خلق الله. نعم
شيخنا، سؤال شيخ الإسلام.
نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، كما في الفتاوى الكبرى، في رجلين تجادلا فقال أحدهما إن تربة محمد النبي أفضل من السماوات والأرض، وقال الآخر الكعبة أفضل، فمع من الصواب؟ أجاب الحمد لله، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه، وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر.
نعم.
وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام،
بل ولا له فضل البت، فضلا أن يفضل غيره. ولهذا المسجد مسجد النبي فضلا عن الكعبة، فضلا عن مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حجرة عائشة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم. إذ الصلاة هنا 1,000 صلاة، والصلاة في بيت عائشة بصلاة. ولهذا فالمدينة تختلف عن مكة في مضاعفة الأجر في الصلاة، من جهة ماذا؟ أنه لم يختلف العلماء في أن المضاعفة في المدينة إنما هي خاصة بمسجد رسول الله ولا تتعدى، يعني المساجد التي في المدينة لا تأخذ الفضل الذي في المضاعفة، بخلاف مكة، فإن مسجد الكعبة الفضل فيه باتفاق، ثم اختلفوا هم فيما عدا مسجد الكعبة، فمنهم من جعل المضاعفة في جميع المساجد الداخلة في الحرم، وأن المراد بالمسجد الحرام المنطقة وهي منطقة الحرم بحدوده، وهذا هو الأقرب. إنما المشركون نجس فالأقرب المسجد الحرام منطقة الحرم بعد عامهم هذا. وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. أما هذا ليس موجودا في مسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه. نعم. وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه، والله أعلم.
نعم نعم، مع أنه نقل الإجماع، هذا كلام صحيح مسلم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع
في الخلق أنه أفضل خلق. نعم.
يقول الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، هذا للبهوتي. قال أي حجرة، قال الشيخ ابن عثيمين أي حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، والحجرة ليس فيها فضل إطلاقا.
يقول الكعبة
أفضل من مجرد الحجرة.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين أي حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، والحجرة ليس فيها فضل إطلاقا، لأنها بناء، ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراده بقوله الحجرة أي حجرة عائشة، وهو البيت الأول الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكعبة أفضل من البيت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساكنه ودفن فيه. قال في الفنون: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الحجرة فلا والله ولا العرش.
هذا تابع كلام الشيخ. نعم صحيح. نعم الأول لصاحب الروض
وسلم مدخل عن ابن عطيه. نعم. قال في الفنون: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الحجرة فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة. قال الشيخ ابن عثيمين:
نعم هذا كلام ابن عقيل، بس هذا كلام ذكر البهوتي. البهوتي ذكر ابن عقيل، هذا كلام البهوتي. هذا كلام البهوتي اللي هو كلام ابن عقيل، وهو
فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الحجرة فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة.
نعم.
ثم قال
فأما النبي في الحجرة فلا والله ولا العرش ولا حملته ولا الجن، يعني والنبي في الغرفة في حجرة عائشة فلا يعدلها شيء، لا عرش ولا حملته ولا جنة. نعم.
أي قال الشيخ ابن عثيمين أي
ده في ال لا احنا نتكلم في اصل المتن هنا. نعم.
ثم قال الشيخ ابن عثيمين اي ان الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الكعبة وافضل من العرش وافضل من حملة العرش وافضل من الجنة.
نعم. قال هذا بعد شمولها لي القبر. نعم عندهم يعني. نعم.
قال لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. وهذا التعليل عليل
طبعا مردود. نعم.
فلو قال إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق، أما أن يقول الحجرة أفضل لأن فيها هذا الجسد فهذا خطأ منه رحمه الله، والصواب أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وبعد موته. وأما أن تكون إلى هذا الحد ويقسم رحمه الله أنها لا تعادلها الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش ولا الجنة، فهذا وهم وخطأ لا شك فيه.
طيب، هذا كلام الشيخ، كلام الشيخ العثيمين يرد عليه يقول: أما أن الحجرة هذه شرفت بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى هذا الحد أنها تصبح أفضل من العرش وحملته والجنة وكذا، فهذا لا يغر. طيب، لكن الشيخ ماذا قال هنا؟ قال قبلها في بيان أن الغرفة، أن الحجرة صار لها شرف بموت بدفن النبي فيها، بل كان لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته ثم بعد موته بدفن فيها، لكن أن تصل إلى هذا، فهذا الذي رده الشيخ. أعد سياق الشيخ:
ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وبعد موته.
طيب، هل هذا ثابت؟ يعني الشيخ ينفي الغلو الذي قاله ابن عقيل، لكن نأتي إلى الأصل. هل هذه الغرفة شرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الغرفة، حينما أقول غرفة، انتبهوا يا أخواني، حينما أقول غرفة يعني تراب، يعني جدر. هذه الغرفة، هل الغرفة هذه شرفت بمقام النبي فيها في الدنيا وبعد موته؟ أي شرف حصل للغرفة كتراب، كأرض، كجدر؟ هل هناك دليل على هذا؟ يعني نفس الشيخ وهو ينكر على ابن عقيل، ما ذهب إليه ابن عقيل من هذا الغلو في الحكم، وأن هذه صارت أفضل من العرش ومن حملة العرش ومن الجنة، هذه الغرفة أفضل من الجنة، سبحان الله. فالشيخ يرد هذا وله حق في رد هذا القول، لكن نأتي إلى الأصل وهو ما ذكره الشيخ، بأن هذه الغرفة لها شرف لمقام النبي فيها في حياته وبعد موته بدفن فيها، كما قلنا الفضائل لا تعرف إلا بالنص، وأن بابها باب توقفي، وإننا لم نرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على شرف البقعة والأرض التي يطأها النبي، التي ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما ورد هو التبرك بآثار النبي المنفصل منه، آثار النبي، عرق النبي، ثياب النبي. أما هل ورد أن المكان الذي يطأ النبي، يجلس فيه النبي، ينام فيه النبي، غرفة النبي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا يحصل له شرف؟ فكلام الشيخ أيضا يحتاج إلى دليل. ولذا نقول خلاصة المبحث أن الحجرة نفسها لا فضل فيها، لا كونها أدنى من جنة وكونها أدنى من عرش، لا، أصل الفضل يحتاج إلى دليل، أصل الفضل يحتاج إلى دليل، فلا فضل لهذه الحجرة على الإطلاق، إنما الفضل للجسد، إنما الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، أما فضل في تربة القبر فضلا عن تربة الحجرة فلم يرد. فكلام الشيخ هنا كلام يحتاج إلى دليل. نعم، أعد نفس العبارة، عبارة الشيخ:
قال الشيخ ابن عثيمين: والصواب أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه.
نعم.
وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها
وأن الحجرة هي الحجرة، هذا الأصل. هذا يقتضي ماذا؟ أنه لا يثبت لها فضل إلا بدليل. ثم قال:
ولكنها شرفت بمقام النبي صلى الله
عليه وسلم. ولكنها، انتبهوا، شرفت بمقام النبي
صلى الله عليه وسلم فيها في حياته وبعد موته.
في حياته وبعد موته شرفت هذه الغرفة، ما دليل ذلك؟ شرفت. هل المكان يشرف بوجود النبي فيه؟ يشرف بوجود النبي فيه صلى الله عليه وسلم بمعنى يحصل له فضل أو يكون فيه فضل؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا يحتاج إلى دليل. إنما الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرف حاصل له. نعم.
وأما أن تكون إلى هذا الحد ويقسم رحمه الله،
وأما أن تكون إلى هذا الحد، يعني الشيخ جعل لها حدا لكن لا تبلغ هذا الحد الذي ذكره ابن عقيل، وهي ليس لها حد مطلقا، هذه ليس لها حد مطلقا. نعم.
ويقسم رحمه الله أنه لا تعادلها الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش ولا الجنة، فهذا وهم وخطأ لا شك فيه.
نعم نعم نعم. الجسد صح، يعني فضيلة النبي، يعني يقصد فضيلة النبي، أما أن الفضيلة للنبي خاصة إنه لا، تقصد يعني أنه يقول أما الجسد أنه يقول لو قال الجسد، يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا له وجه، يعني لو قال النبي، لأن النبي كما قلنا أفضل الخلق، لكن أنه يقول الحجرة هذا يحتاج إلى دليل، فهذا قصده، يعني الجسد يعني يقصد النبي. نعم نعم. ما القاضي نعم في مسلم نقل الإجماع، ونقل عنه المتأخرون بقى بعده. نعم. قال هذا كلام القاضي في صحيح مسلم.
قال القاضي مسلم. قال القاضي عياض اجتمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض. وقال أيضا ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض.
نعم.
هذا في الشفاء.
نعم. هذا كل وهم منه رحمه الله، ولم يعرف هذا النقل والإجماع عن أحد. ثم إنه تواتر النقل عنه بعد ذلك، فكل من نقل إجماعا وكذا فإنما ينقله عنه. نعم.
شيخ الإسلام ينقل الإجماع على خلاف هذا.
أي نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البقاع إلى الله المساجد، فليس في البقاع أفضل منها، وليست مساكن الأنبياء لا أحياء ولا أمواتا بأفضل من المساجد، هذا هو الثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الكلام السلفي، هذا هو الكلام السلفي، وليست مساكن، انتبه اخواني قاعدة عظيمة اكتبوها يا اخوان، وليست مساكن الانبياء احياء وامواتا بافضل من المساجد، بافضل من المساجد، هذه قاعدة عظيمة جدا، هذه يرد بها على ادعاء الافضلية لحجرة النبي. قال وليست مساكن
الانبياء لا احياء ولا امواتا بأفضل من المساجد، هذا هو الثابت بنص الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
واتفاق علماء أمته.
نعم. واتفاق علماء أمته، هذا يرد اتفاق القاضي الفضيل بن عياض، القاضي عياض، في نقله أن خير البقاع هو مكان قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنبياء والصالحين أفضل من المساجد، وأن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المساجد حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا.
تمام. شوف يعني إجماع ما احتاج الى كثير استدلال، ما احتاج الى استدلال، هذا معروف عندهم. وهذا كان يقول رسلان ايضا رسلان تبع هؤلاء، وهل رجع عن ذلك؟ لم يرجع، ولم يرجع عن أعظم من ذلك. نعم نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منه عند القبور، والمقصود بالاعتكاف العبادة والصلاة والقراءة والذكر والدعاء، وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور على المساجد كلها فقول محدث في الإسلام لم يعرف عن أحد من السلف.
نعم.
ولكن ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخر وظنه
هو إجماع. هذا نعم هو القاضي. نعم.
لكون أجساد الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد. تمام. فقولهم يعم المؤمنين كلهم.
نعم.
فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض، ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهم أحياء وأمواتا أفضل.
انتبهتم؟ انتبهتم؟ لا يفضل، لا 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 يلزم من كون الأنبياء أنهم أفضل باعتبارهم بتعبير أنفسهم أنهم أفضل من غيرهم أن تكون بقاعهم ماذا؟ التي هي بيوتهم والتي هي منازلهم أفضل. هذا ما يلزم، هذا ما يلزم، كل هذا يتوقف عن النص. ولهذا التبرك بعرقه المنفصل منه صلى الله عليه وسلم لولا النص ما جاز التبرك به، وليس لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلته كنبي كرسول ليس لفضيلته لازم أن يكون جسده أفضل وأن يتبرك به لولا النص. ولهذا أبو بكر خير الأمة بعد رسول الله، أليس كذلك؟ بلى، لكن هل نتبرك بعرق أبي بكر؟ لا، لأنه لم يثبت النص، فوقفنا عند النص. نتبرك بعرق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في تبرك أم سليم لما كانت تأخذ هذا العرق وتسقط العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم، هذه أم سليم. نتبرك، تتبرك الأمة بشعره كما ثبت عند مسلم من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الحلاق يحلق رأسه اجتمع الصحابة ماذا حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره، هذا كله ثابت بالنص. ولهذا لا نتعدى، لا نتعدى النص، ولهذا لا نتعدى النص. فالفضائل تثبت بماذا؟ بالأدلة. فنحن انتقلنا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم المعنوي والتبرك بآثاره القولية والعملية إلى التبرك ببدنه بالنص، ولولا ذلك لما فعلنا. ولهذا لا يتعدى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ما يتبرك به، عمر ما يتبرك به. طيب نحتاج إلى أن نتعدى كما تعدينا إلى عرقه وشعره وكذا، نحتاج أن نتعدى إلى البقعة التي هو فيها، نقول نحتاج إلى النص، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان حيا أو ميتا. ويلزم من أن تكون بقعة حجرته صلى الله عليه وسلم أفضل البقاع بعد موته، يلزم أن تكون أفضل البقاع في حياته، لأن الجمع واحد، يعني وجود النبي في هذا المكان يجعل المكان أفضل الأماكن، لا فرق إذن بين كونه حيا أو كونه ميتا، بين كونه حيا أو بين كونه ميتا. فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الحجرة هذا وهو حي؟ بل ما بين مسجده وحجرة وحجرات نسائه شيء إلا جدار، ومع ذلك الحكم يتغير، فمسجده المضاعفة فيه وحجرته لا مضاعفة فيه، وما بينهما إلا الجدار. نعم. تقول اللي بيقول ايه؟
كيفية التبرك بأثار النبي
زي ما ورد في الصحيح كما قلنا، تيجي أم سليم مسحت العرق، هذه الكيفية، وتحطه في قارورة الطيب، يجي الصحابة ياخذوا الشعر ويحتفظوا به، هذه الكيفية. كما بورد بها السنة، تأخذ العرق تسلته وتجعله في قارورة الطيب، هذا بالنسبة للعرق. نعم، أي اعتقاد فضيلة بس، أي نعم هذه فضيلة. نعم،
بل قد علم،
ولهذا كانت شعراته تتناقل. ابن سيرين يذكر عن أبيه وعن شعرات كانت من بيتي من أبي طلحة، لأن النبي يوم الحديبية دعاه فحلق رأسه وأعطاه نصفه، هو له نصف واحدة، أعطاه نصف واحدة، ثم النصف الآخر أمره أن يوزعه على الصحابة، فكان يعطي الرجل الشعر أو الشعرتين، هذه فضيلة. نعم، لكن اليوم أحد يدعي أن عنده من شعرات النبي شيء؟ أحد يدعي أن قدميه صلى الله عليه وسلم موجودتان في المكان الفلاني والعلاني اللي هي أثر القدمين، كما عندنا في طنطا في قبر البدوي موجود هناك يقولون هذا قدم رسول الله؟ لا يوجد للنبي في المدينة قدمان ووجد في طنطا، تخيلوا، يعني لا يوجد في مدينة رسول الله قدمان لرسول الله ويوجد في طنطا، والنبي ما دخل مصر أصلا، فضلا أن يأتي إلى طنطا، ما دخل مصر أصلا، مصر ما فتحت إلا بعد موت النبي بعشر سنوات في عهد عمر رضي الله عنه. نعم
شيخنا، الاستشفاء ببردته صلى الله عليه وسلم.
نعم،
الاستشفاء ببردته
أو التبرك ببردة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت،
الاستشفاء
استشفاء. وقد جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد السعيدي أن النبي لما خرج ومعه بردته فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بي حاجة فألبسني، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلامه الصحابة رضوان الله عليهم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم، وأنت تعلم أن النبي لا يرد أحدا، فقال ما سألته لألبسه ولكن لتكون كفني، فكانت كفنة، فدل هذا على التبرك بمثل هذا. فمسألة الاستشفاء، كلمة الاستشفاء تحتاج إلى شيء خاص، أما التبرك ليحصل للإنسان بركة وخير، لكن يمكن بشرب فضل وضوئه، فقد ثبت هذا في الصحيح، وأنه يستشفى بذلك بشربه، ولا يبعد هذا، لكن لو قال العلماء هذا فلا يبعد، الثابت في شرب فضل وضوئه كما في حديث جابر لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا، هذا ثابت. نعم،
في صحيح مسلم.
نعم،
كانت عند عائشة، تعني
حاضر
من حديث أسماء،
أنا أقرأ بس الأثر. نعم،
من حديث أسماء رضي الله عنها قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة.
من الذي يقول
هذا في حديث أسماء عند مسلم، حديث طويل،
يعني هو من الذي قال فأخرجت إلي؟ عروة ولا
قال عبد الله بن عمر أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه العلم منه، وأما مياثرة الأرجوان فهذه مياثرة عبد الله فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
تمام، إذن هذا يدخل فيه، فالاستشفاء يدخل فيه، نعم في بعض أزواجه لما كانت تحتفظ به في نعم أي أستاذ إبراهيم الروضة ما لا دخل بالغرفة الروضة خلاف الحجر ما بين بيتي ومنبري إذن لا تدخلها الحجرة المكان اللي بين الحجرة وبين المنبر ما بين بيتي ومنبري فالحجرة ما تدخل فيها لكن الروضة نعم الروضة فيها الفضل الخاص نعم هذه أفضل بقعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا ورد فيها الفضل لكن سبحان الله يعني هي ورد فيها الفضل وكانت الصفوف الأولى فيها لما حصلت التوسعة وتقدم على الروضة فأيهما أفضل أن تصلي في الصف الأول خلف الإمام وهذا خارج الروضة أو أن تصلي في الروضة كانت هي الروضة الصف الأول فيها بعد التوسعة صار في ستة صفوف أو سبعة أو كذا حسب فأيهما أفضل أن تصلي في الصف الأول خلف الإمام أو أن تصلي في الروضة في الصف السابع أو الثامن أن تصلي في الصف الأول لأن النبي قال لو يعلم الناس من في النداء الصف الأول فالصف الأول فتصلي الصف الأول ثم تأتي بعد ذلك إذا أردت التطوع تنفل مطلق أو كذا فتصليه في الروضة نعم سبحان الله يعني الاتباع عظيم اتباع عظيم كل شيء لابد أن تقدم له دليل يعني الاستشفاء يأتي الدليل خلاص يأتي الدليل طالما نستشفي استشفي بها المرضى خلاص دل هذا على ماذا على الاستشفاء بأثاره صلى الله عليه وسلم تحصل البركة هذا أعظم شيء في هذه الأمة المباركة أنها أمة الأثار ولهذا ارتبط آخرها بأولها بماذا بالأثار فكأن النبي بين أيدينا يتكلم ويقضي ويحكم كأنه بين أيدينا ليس بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا زمان تعد سنواته أما عمل واقتداء فكأن النبي بين أظهرين نراه كيف يتوضأ كيف يصلي كيف يأكل كيف يشرب كيف ينام كيف يمشي فارتبط آخر الأمة بأولها ولهذا قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها المنهج واحد والطريقة واحدة كأن النبي بين أظهرين ولا ينبغي لأحد أن يضيف للدين شيئا إلا بالآثار إلا بالإسناد أي شيء طالما تضيفه للدين دنياك تزرع تصنع تبني هذه ما لم تخالف نصا فأنت حر ما نقول ينبغي تزرع بالطريقة الفلانية النبي قال أنتم أعلم بأمور دنياكم وإن كان لها تعلق بالشريعة من وجه أن الشريعة علمتنا أن ما سكتت عنه في هذا الباب فهو مباح هذا له تعلق بالشريعة الحكم العام له تعلق بالشريعة وأن ما سكتت عنه الشريعة فهو مباح لكن لا ينبغي أن تكون زراعتنا وتجارتنا توقيفية النبي نفسه لما علق على تأبير النخل وكذا ثم إن النخل حصل وما حصل قال أنتم أعلم بأمور دنياكم تركب توك توك تركب دراجة بخارية تركب سيارة تركب كذا ده لا إشكال في ده حتى إذا جئنا إلى التقرب إلى الله إلى نسبة شيء إلى الشريعة فنقف ونقول ما الدليل بخلاف أقوام أحدثوا أعيادا كعيد مولد النبي كعيد شعبان النصف من شعبان كعيد ليلة 27 من رجب أحدثوها بماذا تقربا إلى الله فتقول لهم الدليل قالوا عادة هي العادة يتقرب بها إلى الله إن أمسكتهم قالوا عاد وإن تركتهم قالوا عباد انتبهت إن أمسكتهم قالوا عادة إن تركتهم قالوا عبادة ويدعون إلى التقرب إلى الله طب طالما أنها عادة على ما تدعون الناس إليه. أعيادنا عبودية، أعيادنا عبادة، فإن النبي أبطل كل عيد إلا عيدين، هذا هو الدليل. أبطل كل عيد إلا عيدين، هذا هو الدليل. فلما لا تكون عبادة؟ أعياد كل أمة شعارها، لكل أمة عيد، وعيدنا أمة الإسلام، يبقى هذه عبادة. ده هذه عبادة وجزء وتميز ولاء وبراء، ده عقيدة وليس مجرد عبادة. لكل قوم عيد يصبح شعارا له، وعيدنا أمة الإسلام، يبقى هذا عبادة. عيدنا أمة الإسلام ليس عيد الأم، عيدنا أمة الإسلام ليس عيد اليتيم، عيدنا أمة الإسلام ليس عيد ما أدري إيه، أعياد شم النسيم. عيدنا الفطر والأضحى، وفيهما أحكام، ولهذا يوم الفطر يوم عبادة. ومن هنا شرع وسن أن الإنسان يأكل تمرات قبل الذهاب لصلاة عيد الفطر. لماذا يا أخوان؟ ها؟ سمعنا وأطعنا. بالأمس في هذا الوقت كان من أكل آثما، آخر يوم في رمضان كان من أكل آثما يفطر في رمضان، كيف هذا؟ واليوم كان من صام آثما، بالأمس كان من أفطر آثما، اليوم كان من صام آثما. يا الله يا إخواني، يا الله، هذه زبدة الشريعة، زبدة الشريعة، أنك تتحول وتتغير مقاماتك وأحوالك وكلماتك وأفعالك بحسب النص، بحسب النص. ولهذا حركتك مع النصوص واستجابتك كحركة الكون مع السنن الكونية. شوف شمس وقمر، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. أنت بالأمس فأمس لا تعرض مع اليوم، لا تعرض مع اليوم. اللحظة هذه طلعت الشمس لا تصلي، ارتفعت الشمس صلي، تصلي إلى أن تكون الشمس في كبد السماء لا تصلي، مالت إلى الغروب صلي. ألا إيه هذا يا أخوان؟ أنا عبد النبي لا يجوز، عبد رب النبي يجوز، أنت صعب؟ لا، أنت سهل. تسمى بسهل، ليه تسمي ابنك صعب؟ ليه تسمي ابنك صعب؟ سميه سهل، سهل. ليه تسميه جمرة؟ ليه تسميه شهاب؟ فأنت مع الشريعة، هذا أصلا زبدة الشريعة، هذه خلاصتها، هذا السر في التكليف الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسننا عملا، أحسننا امتثالا، أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. ولهذا سعيون في كلمتين، أخلصه وأصوبه مش أكثره. ولهذا اللي بيقف عندنا طول الليل يصلي والنهار وتلاوة القرآن، ما شاء الله عليه، ده صلى 300 ركعة، ده يصوم كل يأكل، هذا الأول. أدخل البصمة اتباعا لرسول الله، تدخل البصمة يفتح لك الباب، البصمة المكينة تطلع إليك، إليك الأموال، البصمة. تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءته، اتباع. واحد جيب لي ورقة في جيبي، شوفوا يا أخوان حتى الدعاء إلى الله، لقي أحد الطلبة اللي كانوا معنا عند ابن باس من المعروفين، وهذا في الحقيقة أقولها، يعني هذا في الحقيقة كان مواظبا على دروس المشايخ. أخونا الشيخ إبراهيم أعرفه لكن لا أسميه لأنه مغمور. هذا الذي كان معنا في المدرسة معروف نقولها ويعرف هذا مع المشايخ ابن باز زبيدة بن فوزان صالح على الشيخ. وسبحان الله من يوم الثورات هذه وأنا ما أدري عن حالي يعني، فراح له بعض إخواننا التقى به في مكة وكذا، فهو مقيم هناك ويبدو أنه يدرس بعض الإخوة يعني معه كذا. المهم راح له يا شيخ سمع لي الأرجوزة هذه، هي الأرجوزة المائية يا أحمد ولا إيه؟ أرجوزة المائية. قال أنت منين أرجوزة المائية سمع لك؟ فالمهم قال له يعني أنا من عند شيخ هشام وبيعت المتون. قال هذا ليس طريقة السلف، هذا ليس طريقة السلف، تحفظ المتون قرآن الأول احفظ القرآن وبعدين كذا. طيب ماشي، حتى أقول يعني احفظ القرآن. بدأ يدخل في مسألة ماذا؟ الشيخ هشام كان معنا عند شيخ ابن باز لكن سلك طريقا آخر، طريقا آخر، طريق يعني الجرح والتعديل والكلام هذا وكذا، ولا ينبغي، ولم تكن هذه طريقة ابن باز ولا طريقة العلماء ولا طريقة كذا وكذا وكذا. واحذر أن تعرف هؤلاء ولا تعرف هؤلاء الطلبة، سمع لي متنا في العلم. صار حفظ المتن ليس من طريقة العلماء عندما تربى على أيدي العلماء، وصار الجهاد بالمنهج بالجرح والتعديل. إذا سكت أنت يا ناصح وسكت أنا يا منصوح يا منتقد، فمتى يعرف الناس الحق؟ هو أحمد من السلف ولا ليس من السلف؟ أحمد من السلف إذا سكت أنت وسكت أنا، هذا منهجك الذي تدعو إليه. هو ساكت ويدعو هشاما أن يكون ساكتا، طيب إذا سكت أنت فضيلة الشيخ وسكت أنا، متى يعرف الناس الحق؟ من الذي قال هذا؟ بل هو مجاور في مكة وينتقد إن هذه أشياء وتخرج عن سبيل العلماء وتقصي القلوب وغير ذلك. أليس أحمد من السلف؟ الرجل يصلي ويصوم أو يتكلم في أهل البلاع، قال يصلي ويصوم كذا، هذا لنفسه. أما أن يتكلم هذا أنفع، هذا الأمة. فقال له الأخ يا شيخ بس هذا يعني النبي موجود في السنة تكلم في أعيان وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام؟ يبقى الأول عطل المتون، الثاني عطل كلام في البدع والهواء، الثالث لا تصحب. والله 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 أنا في حياتي ما سمعت هذا الرجل على كثرة مخالطة. إحنا جلسنا معا سنوات، يمكن أقول قرابة 10 سنوات. شيخ إبراهيم سمعت هذا الرجل عاب أحدا قط؟ ذكر أحدا؟ هذا اسمه وصفه كده حبيب الملايين. أنا كانت مؤاخذتي عليه واحدة وأقولها له يعني دائما كنت مزحه بهذا يعني مؤاخذة، يا أخواني لو قبلك 10 مرات في اليوم يغضق بالأحضان وتقبيل. هذا الرجل والله قل أن يتكلم في مجلس أنا فيه. إذا ذهبنا إلى إخواننا هنا أو هنا أو هنا جميع المجالس اللي كنا نسافر معه أبدا ما تكلم. ما شاء الله أسد الآن. الكلام ما دليلك من الآثار؟ تربيت عند المشايخ، طبيعتك ما تعادي أحدا ولا تتكلم فيه، طريقتك نقد ما تؤصل، لا نتكلم، ما بالك تتكلم الآن وتقول احضر هذا الشخص وطلابه ولا تستمع، لكن أقسمت عليك بالله ألا تخبر بذلك أحد. ألا طب هذا هو يخالف منهجك. يعني لما تأتي تنتقد تنتقد هشاما، أين انتقادك لإخوان؟ أين انتقادك لحزبيين؟ أين انتقادك؟ يبقى أولى. فيا إخواني الفيصل بين كل البشر هؤلاء الآثار. فيا ترى أنت في منهجك هل تسمي كل لحظة واحدا من أهل البدع لتحذر الأمة منهم ومن سبيلهم؟ هل هذا عليه آثار وأدلة أم لا؟ عجيب. يعني هذه القضية صارت قضية الجرح والتعديل محطة ومحك وكاشفا جليا الحقيقة بين أهل السنة وبين غيرهم. ما أدري ما الذي يقلق مضاجع القوم، ما الذي يقلق مضاجعهم ثم هم أول من يخالف ويتكلم في الأعيان؟ حينما تحذر من زيد ما هو تتكلم في أعيان، لكنك تكلمت في أعيان بغير حق وسكت عن أعيان يلزمك أن تتكلم فيهم بحق، فرمتني بدائها وانسلت. فإذا سكت أنت وسكت أنا ما تعرف الناس الحق، ما تعرف الناس صوفيا من سنيا، ما تعرف الناس خارجيا من سلفيا، ما تعرف الناس مرجئا من أثريا، ما تعرف الناس هذا. ما تفرق الناس بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد. فديننا دين آثار، نأكل ونشرب ونلبس وننام بالآثار، تتكلم في الأعيان أو في الأعمال بالآثار. وأهم شيء أن كل واحد يقول لك ليس منهج ابن باز هذا صح. سبحان الله، أقول أبرز ثلاثة كانوا معي، يمكن أخونا الشيخ إبراهيم تكلم أمامه شاهد على هذا، لأن الشيخ إبراهيم كان معنا، إحنا عملنا مع بعض سنة الشيخ إبراهيم تقريبا قبل أن تسافر، سنة ولا أكثر إحنا عملنا مع بعض سنة. أي نعم. ثلاثة، أبرز ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، هذا واحد وما كان يعيب أحدا. أقول لك شوف كله بالأحضان، هذا معروف عنه. الثاني كالبكر، الفتاة البكر يذهب إلى المشايخ عند كذا وعنده علم ما سمعته عاب أحدا قط. الثالث كان عند المشايخ في مكة عند العثيمين ما سمعته عاب أحدا قط. الثلاثة مشتركون قمة يعني وانتهت المدرسة كل واحد في مكان، واحد في واحد في واحد في، وأنا الرابع، احنا أربعة. الثلاثة ينتقدون، الثلاثة ينتقدون، والثلاثة لا يتكلمون في أحد. يوم أن تكلموا تكلموا فيه أحدهم ورقته في جيب الآن، ده أحدث ما يكون، والثاني لما تكلم عبد الرحمن عبد الخالق راد، والثالث يلمز والطريقة والطريقة وهذا زيادة وهذا كذا. الثلاثة أنا شذست عنهم في نظرهم وأخذت طريقا غير طريق العلماء الذين اجتمعنا نحن الأربعة، لم يكن خامس لنا مشهورا بالطلب، هم الأربعة دول، في واحد كان خامس بيسجل المشايخ ده بس مش معروف بالطلب، له فضل بعض الله على تسجيلات الشيخ الفوزان والشيخ صالح الشيخ، نصف علومهم هو الذي جمعها يوم أن كان ما أحد يعرف عن التسجيلات، بس هذا ماله بالطلب، هذا صاحب تسجيلات. لكن إحنا أربعة، إحنا أربعة، ثلاثة في ناحية الآن وأنا في ناحية. طيب أنا أشك في هذا، أنا ماذا أقول؟ يعني أنت ماذا تقول؟ تقول نعرض أمورنا جميعا على الكتاب وعلى السنة، على منهج السلف، على طريقة علماءنا، تعالوا أنتم جميعا، إحنا جلسنا عند ابن باز وجلسنا عند الفوزان وجلسنا عند علماءنا، تعالوا نشوف ابن باز ما تكلم في الأعيان، تعالوا نشوف الفوزان ما تكلم في الأعيان، تكلموا في الأعيان كتبا يا إخوان، ليس فقط تكلموا في الأعيان مواضع، تكلموا في الأعيان كتبا. هذا رد الفوزان على رفاعي، رد الفوزان على بوطي، رد الفوزان على قرضاوي، رد تقديم الفوزان لكتب في الردود. هذا ابن باز رد على شيخ كذا، رد على عبد الرحمن بن خالق، رد على قرضاوي، رد على أناس في جرائد ومجلات. ما كان شيء يصل الشيخ ويرفع على الشيخ إلا وينزل فيه رد. راجع فقط 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 فتوى ومقالة الشيخ ابن باز. طيب يا أيها الثلاثة، يا أيها الرهط، نتحاكم إلى السلف ثم نتحاكم إلى المشايخ الذين جلسنا عندهم. إذن الذي في رأسكم في رؤوسكم مما تنتقدونه إنما هو منهجكم فقط، فأنتم تحاكمون إلى منهجكم، أنتم لا تحاكمون إلى منهج السلف ولا إلى منهج ابن باز. وأحمد ربي سبحانه وتعالى وبدون عصبية وبهدوء، وارد أن تكون الصواب، وارد، لكن علمونا كيف تكونون الصواب، علمونا هذا. أصبح حفظ المتون ليس من منهج العلماء، حتى نحفظ القرآن أولا تمكث في سنة سنتين ثلاث سنوات، تحفظ السنة أولا، تحفظ الهداية أولا، ولكنك لو اتخذتها طريقة مثلا، يعني أنت مثلا تبدأ مع الطالب بالقرآن قبل المتون لو افترضنا، لكن لا تعادي غيرها، لأن هذا علماء وهذا علماء. واحد يقول لك ابدأ بالقرآن، رأى المصلحة فيك أن يبدأ بالقرآن، ما في إشكال، واحد يبدأ بمتن ما في مشكلة، لكن ما تنفي وتقول هذا يعني أن الطريقة خاطئة، طريقة باطلة. حفظ القرآن، أنا أصلا أقول لك حفظ القرآن مستحب ولا واجب، لكن حفظ السنة ومعرفة النجاة، معرفة الاعتقاد، حفظ الحلال والحرام لتصحح عبادتك، أليس يجب عليك أن تعلم من الدين ما تصحح به عقيدتك وعبادتك ومعاملتك وغير ذلك؟ هذه إنما يكون بالرجوع إلى كلام أهل العلم بمتونهم فالشاهد. لكن على الأقل لو اتخذت هذه الطريقة ما في مشكلة. ولذا احنا بنقول الشيخ اللي يجعل كتابا لا ينكر عليه من يجعل 5 كتب في درس، ولا اللي عنده 5 ينتقد من عنده كتاب، ولا اللي يشرح ساعة ينتقد من يشرح 3 ساعات، ولا اللي يبدأ بالمتن هذا ينتقد من يبدأ بالمتن هذا، طالما أن هذا كله في طريق العلماء وأن هذا بحسب الطالب بحسب كذا. لكن لا تعادي، لكن تأتي إلى المنهج وعاصب المنهج من الجرح والتعديل والجهاد بالدين. يعني لو أن الناس كانوا سيعرفون على فكرة الثلاثة ولا واحد فيهم تعرفوا، عشان كده ما بسمهمش ولا لهم ذكر في الأمة. أنا لو أقول لكم الأول الثاني الثالث أنتم ما تعرفون أحدا فيه، إلا يمكن بعضكم قد يسمع، لكن أقصد الأمة ما تعرفهم. فلو أن الأمة كانت تنتظر أقوالهم في الثورات، تنتظر أقوالهم في الجماعات والطوائف، تنتظر أقوالهم في تحديد المسار، نمشي مع مين ولا نمشي مع مين، يعني أحدهم الإسكندري، طب عرفنا نمشي مع حزب النور أو لا منك أنت، وهو مع مشايخ الإسكندرية كان. طيب هل تعرفت الأمة نمشي مع حزب اسكندرية ام لا منك انت؟ سكت. والثاني يمدحهم بعد الثورات ويرفع قدرهم واظهر منهجا سيئا، هذا الثاني. والثالث احسنهم على المنهج في مسائله، لكن جهاده بالتحذير ضعيف، لا يسمع الا في محيطه، إن كان في مكتبة ففي المكتبة، إن كان في مسجد ففي المسجد، وربما إذا خرجت من باب المسجد لا تسمع، ربما يعني شيء نادر نادر، كأنما هو شمعة يعني في مكانه، لكن هو في قضايا المنهج مستقيم في هذا الحقيقة. لكنني عنده معيب أيضا، عندنا زيادات وعندنا شيء من هؤلاء أم الثلاث. فلو أن الأمة سوف تعرف المنهج وتعرف المسار وتحدد الاتجاه، هل أنت بوصلة؟ هل أنت بوصلة فعلا؟ هل أنت علامات ونجوم يهتدي بها الناس؟ أنت ما أنتم ما تدرون ماذا أنتم سبحان الله، وما نفعكم في الأمة. فلهذا محك التحذير من أهل الأهواء محك عظيم جدا، محك عظيم جدا، محك التحذير، محك الجهاد بالمنهج الذي سماه السلف جهادا، بل قالوا الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيف. وابن القيم قال، أنا ما أدري ما هؤلاء يأتون يعني بطريقة منين يا أخوان، طريقة علم من طريقة هذه؟ قال والجهاد بالسيف يحسنه كل أحد، اختصار لكلام ابن القيم. وأما الجهاد بتبليغ السنن، اعرفوا يا شباب، اعرفوا يا صغار، اعرفوا يا كبار، اعرفوا يا رجال، اعرفوا يا نساء، وأما الجهاد بتبليغ السنن فهذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. الجهاد بتبليغ السنن أعظم من الجهاد بإبلاغ السهام إلى رقاب الأعداء، ذلك أن الجهاد بالسهام يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. متى عرف الناس حقا من باطل؟ متى عرفنا السنة من بدعة؟ إلا بالنجوم الذين هم أمنة. النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة فإذا ذهبت أنا أتت أمتي ما توعد، وأصحابي أمانة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما، وهكذا. أمانة، تعرفون أمانة؟ حراس. فلا أقل من الدعاء، بدلا من الانتقاد، لا أقل من الدعاء. إذا رأيت رجلا يجاد بالمنهج في أي مكان فقل جزاك الله خيرا، لكن لك أن تسأل أي واحد يتكلم في هذا الباب، هل تتكلم بدليل أم لا، هل تكلم بدليل أم لا. أما أن يطلب على الكلام في أهل البدع دليلا فهذا الذي نقول فيه إن طلب الدليل في ذلك لمن التكلف، وكما يقول العلماء شهرته تغني عن إسناده، فكذلك أيضا وضوح هذه المسألة يغني عن طلب الدليل فيه. الدنيا كلها أدلة فيه، القرآن بآياته وصوره، عارف سورة الكافرون دليل، عارف سورة المنافقون دليل، دليل سورة الكافرون، سورة المنافقون، سورة الإخلاص، سورة الماعون، كل هذه أدلة. أسماء الصور أدلة، ماذا تريد أكثر من هذا؟ سورة المنافقون رد ولا مو برد؟ سورة الكافرون رد ولا مو برد؟ سور الأنبياء جميعا رد ولا مو برد؟ مفصلة سورة الأنبياء، مفاصلة بين الأنبياء وبين أقوال. سورة إبراهيم، سورة هود، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، شوف فيها. حد حافظ سورة محمد؟ ابدأ سورة محمد، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ها هذا الله عملهم من أولها كده. والذين آمنوا، الذين كفروا والذين آمنوا، سورة الفاتحة. إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الذين كفروا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يعني القضية دي طلب الدليل فيها هذا معلوم بالاضطرار. الرد على أهل الضلال حتى يحاكم الرجل، إيه والله يا أخوان، يعني هؤلاء كنا أربعة يعني أكثر من عرف يعني معروفون بالطلب يعني أربعة سبحان الله. الثلاثة على طريق وأنا الذي شذثت عن طريقة العلماء وشذثت عنه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أن أشذ عنكم أشهد، أن أشذ عن السلف فلا والله والحمد لله. ولهذا انصحوا واكتبوا لنا ما الذي خالفنا فيه السلف. ترد من يقول لك سمع لي متنا، قل جزاك الله خير، تعال يا ابني، انت منين يا ابني، انت جاي منين، لسه في احد يحفظ متون؟ الأمة في هذا كله تركت الأصول وأنت تأتي بالمتون، أنت منين يا ابن؟ يا ابن مين اللي علمك؟ مين اللي دلك على متن يا ابن في هذا الزمن يا حبيبي؟ أصول سنة متن في جيبك؟ أربعون نووية، كتاب توحيد، ثلاثة أصول، تعال يا ابن تعال، أنت جاي منين؟ نفض التراب لعله خرج من كهف ولا شيء. ها ده بالضبط كده، بالضبط المتن عارف زي ايه. بعثوا احدكم بورقكم هذه المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه ولتلف الطف واشعرنا بكم احد. راح يشتري طعام مع ايه؟ مع عملته. خذ هات لي لحمه او خذ هات لي كذا. قال لا اجيب ايه ده؟ انت منين؟ انت جاي منين؟ انت فين؟ انت فين؟ بين وبين 309 سنة. يعني مثلا زي احدنا الان مثلا يجيب ايه عملة من ايام صلاح الدين ايوبي مثلا، يعني انت جاي منين؟ هو هذا فعلا، هو هذا المتن اليوم. الاصول حطموها، ابعدوها، بدلوها، غيروها. يأتي طالب بمتن ده انت هذا تكرمه، مرحبا بطالب العلم، يقال له هكذا، جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب، إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا طالب العلم. تنصحه والله يا إخواني ما سمعت قط يعيب أحد. والثاني أحسن إلا واحد سبحان الله، غربة هي الحرب للجرح والتعديل، ولا الحرب للمتن، ولا الحرب للجهاد بالسنة، ولا الحرب لماذا؟ أنا أقول هذا يعني لأنها موب يعني قضيتي أنا يا إخوان، هذه أنا أقول هذا من باب ماذا؟ استغلال الحدث والموقف ليتبين لنا أن الهداية إلى السنة عزيزة، وأن السير على طريقة السلف غربة، وأن الإنسان مهما كان لا ينبغي أن يصحح نفسه بنفسه. احنا ما نقول هذا الكلام، نقول احنا بنعجب بأنفسنا، نعجب بأنفسنا، ولا ندعي لها صوابا ولعلك على الخطأ، لا أبدا. إنما هذا احنا قصدنا من هذا ما نتكلم عن أنفسنا، إنما منهج السلف، وهذه المسألة بالذات هي محك ماذا؟ محك التفريق. كثير من الناس يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، هو ده المحك الحقيقي. نعم.
وروى مسلم في صحيحه نعم. ان رسول
الله أكبر، واحد منهم باعد عنده، قالوا يعني لو حدثتنا يعني عد المسألة دي بارك الله فيك الساعة احنا هنخلص صوت يعني ما ضاع درس اليوم ها عدي بس. كالذين يا عوض ايضا حدثهم السلف السني بالسنة فماذا قال؟ لو حدثتنا بالقرآن. شوفوا خلي بالكم من العبارة دي، لو حدثتنا بالقرآن. وده يقول لو حدثتنا بدلا من كلام في الأشخاص. هي دي الوجيعة يا أخوان، هي دي الوجيعة. تخيل لما يكون واحد عنده جرح وبعدين انت المشكلة مش سايبه، المشكلة انت مسكته وضغطت على الجرح، يعني طول ما الجرح كده ممكن ما يقولش اه، لكن لما تيجي انت تضغط هيقول ايه؟ هيصرخ. طيب والصراخ على قدر ايه؟ الالم. يعني كل ما تضغط اكثر كل ما يعني الصراخ اكثر. فلهذا لو انت شايف عايز تعرف ان واحد هذا الذراع لو فيه كسر من هنا ولا شيء سليم، انت شايفينه سليم. واحد عايز يوضح ألمي انا يجي هنا ويضغط اقول ايه بلا شعور وهكذا. انت نفس المسألة. الاخ هذا اللي كان معنا اللي بيقول هذا الكلام، سئلت انا عنه من اخوكم احمد، هذا بيقول لي في اخ في مكة ويريد ويسأل عن هذا، قلت له والله هذا كان معنا عند المشايخ، بس انا بصراحة يعني مسألة بعد الثورات هذه ما ادر عن حال احد ما اتوقف، لكن انا انصحك نصيحة. نعم قلت له خلاص هو يروح له ويسلم عليه كذا ويسأله يعني في الواقع والمسائل وهذا وتبين له ان شاء الله. وهذا الاخ فعلا راح ودي النتيجة بقى. ودي النتيجة، هذه هي النتيجة. ولهذا المسألة كما قلت لكم امتحان واختبار. تريد أن تعرف هذا سلف ولا سني؟ معك سؤالين ثلاثة أربعة خمسة سبعة عشرة معروفين. أنت الحمد لله عارف أسئلة الامتحان جدا، يعني بفضل الله أنت عارفها معروف. هو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هتعرفهم وتقولهم أتستخرج إذا كان هذا شيخ سلفيا أم لا. معروفة بالنسبة لكم معروفة. الحمد لله كتب السنة علمتنا هذا. هتقول بقى متى كان الناس يسألون؟ هو كان في حد بيختبر المشايخ يقول تعالى واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ نقول ومتى كان الناس إخوانيون سلفيون قطبيون؟ الواحد نفسه الواحد نفسه سلفي قطبي تبليغي. طبعا بقول سلفي من جهة دعوة وإلا ما في سلفي حقيقي يجتمع مع هذا، لكن هما هكذا يقولون سلفي إخواني تبليغي. فلا بد أن أميز. فمتى كان الناس على ذلك؟ كان السلفي سلفيا وكان الخلفي خلفيا، متى كان الناس؟ فأنا أريد أن أميز، أريد أن أميز، أعرف الطريق الذي أمشي فيه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأنا بنظر الآن وبنظر بلا جناية، لا أنا بنظر كده أقول أنت شكلك كده مش من أهل السنة وامشي، أو شكلك كده لا ما يصلح، ما في حاجة اسمها شكلك كده من أهل السنة ولا كذا. اسأل تبين. وسواء أجاب بالسنة أو بغيرها أو سكت عرف. يعني أي شيخ هتسأله إن سكت بهذا منهج، إن تكلم بحق بهذا منهج، إن تكلم بطل هذا منهج. يعني حينما تسأل يا أحمد على أي جنب كان فقد تميز، هيقولك يا ابني سيبك من الكلام ده وروح اتعلم الأول ودعك من هذه الأمور ولا تشغل بالك. إياك أن تكون من هؤلاء الذين يتبعون عثرات العلماء وينبشون في كتبهم ليلتقطوا الأخطاء بالمناقيش. إياك يا ولدي، إحنا تعلمنا عند ابن باز يا ولدي، وما كان هذا منهجا يا ولد. كل واحد بقى معاه وكالة من ابن باز. ونقول نحن بأولى بابن باز منكم، ودرسنا لابن باز رسائل كثيرة في الردود، درسنا، لم ندعي على ابن باز، لم ندعي شيئا، درسنا لابن باز. وراجعوا مقالات ابن باز وفتاوى ابن باز موجود. فنحن أولى بابن باز من هؤلاء. واحد يجلس عند ابن باز 40 سنة بيقرأ على ابن باز، حدثني وأخبرني، ما فيش واسطة، لا انقطاع، معاصرة، لقي، سماع، وفوق ذلك ومع ذلك يسأل عن صاحب الخواطر الشعراوي، يقول خذ باطله خذ حقه واترك باطله. هكذا علم ابن باز. دعنا نحن الأربعة عند ابن باز اللي جلسنا سبع سنوات ثمان سنوات أو دعك من هذا. أما من يجلس عنده أربعين حدثنا وأخبرنا سمعت رأيت أخذ بيدي كل أعلى صيغ الأداء القولية والفعلية موجود وفي النهاية تخرج خذ حقه ودع باطله. يعني أنا أستمع وبعدين أخذ الحق وأترك الباطل. وآخر الرجل له كلمات جيدة صاحب الخواطر، الرجل له مباحث، الرجل عنده وإن كان عنده ده آخر كبير ونحن ولا شيء. لكن علمتنا السنة ألا يكون هذا منهجا لأحد، علمتنا السنة ولا نصف كلمة. شيخنا أيوب علمتنا السنة ألا نسمع ولا نسمع الحديث، علمنا ابن سيرين فابن بازنة وفوزاننا وكل هؤلاء إنما هم حلقة في كيان السلف، إن خالفوها وحاشاهم والحمد لله بينا مخالفتهم. لسنا أتباعا لابن باز الذي أنشأ منهجا نقول أنا تبع ابن باز، وإنما ابن باز تبع لمن؟ فنحن جميعا أتباع للسلف، يحكم على كلام ابن باز بمنهج السلف. أما هؤلاء المفاليس الذي رأى ابن باز مرة والذي جلس عنده وما فهم عنه، حتى نحن بنقول الذي جلس عنده اللي أخذ عنه العلم عشرات السنوات، فقد يكون قطاع طرق أمام ابن باز لأنهم ينسبون إليه وإلى ابن العثيمين وإلى علمائنا ما ليس لهم، كالذين جلسوا عند الألباني يسنون ويضعون إيده في أيدي الإخوان ويزعمون أنهم على مذهب الألباني، والألباني يقول فيهم إنهم يحاربون السنة، فكيف يكون أهلها؟ هل أخذوا بهذا؟ التبليغ صوفية عصرية، هل أخذ بهذا؟ التحذير من الجماعات والطوائف وهم زالوا إلى اليوم يقولون هؤلاء جماعات الخلاف بينهم خلاف دعوي في أساليب الدعوة ودي جماعات دعوية، هل هذا الألباني؟ فما الذي انتفعت به من الألباني؟ لو لم نعلم أنكم لقيتم الألباني قلنا كذبة، ما لقوا الألباني، لكن فعلا لقوا الألباني، لا يا أخواني، وخالطوا الألباني، لا يا أخواني، وكان هم جالس الألباني، لا يا أخواني، ونحن لم نجلس الألباني، لكن بيننا وبينهم ماذا؟ علم الألباني، طريقة الألباني. فليست المسألة أن تترجم، بل إن هذا الذي ينتقد الانتقاد يقول شوف سبحان الله، يعني فقر تشبع. أنا الذي أخذت الشيخ هشام هذا إلى ابن باز فعلا صح، يعني إيه أخذني؟ يعني ركبت معه السيارة ورحت، هل أنا موجود هو قبلي بسنة، هروح مع من يا أخوان الدرس؟ أخذني لابن باز زي واحد تاني، أنا اللي أخذته للشيخ ربيع فعلا يا أخوان، أنا رحت قبل الشيخ ربيع وجلس أمام عمارته، أدخل منين أخذ منين؟ لقيت واحد جاي لابس شماغ أحمر بكلمه أنا فلان أنا فلان، قال لي أنت وأنت مين؟ قلت فلان، قال أنت فلان؟ قلت أهلا تعال، ودخلنا عند الشيخ الشيخ ربيع وتغدينا أنا وهو الشيخ ربيع، دخلني هو أصلا عرفني، يعني لولا أنا لكنت ضالا، يعني ما هو لازم واحد يعرفني يا أخوان، ما هو لازم واحد يأخذني البيت يا أخوان، واحد لازم أركب معاه الدرس، والله ما معيش فلوس أركب ليموزين ولا أركب سيارة، يعني في أنت خدتني ابن باز، يعني لكن توبتني عند ابن باز، يعني أنت خدتنا توب عنده مثلا، أنا كنت ضال بحارب ابن باز، ركبت معاك السيارة صحيح فعلا، انا فعلا رحت معك والله ما بنكر، وانت فعلا جزاك الله خير انت دخلتنا عند الشيخ ربيع فين وتغدينا سوا، وبعدين بقى تبوا بعدين يعني ها تبوا بعدين يعني وبعدين يعني انا مثلا كنت ضال وانت غدتنا مع الشيخ ربيع واعلنت توبتي، انا كنت منحرف وانت خدتني ابن باز اعلنت توبتي، انت مش لاقي حاجه تقولوها، حاجه عجيبه جدا. يعني انا ممكن اقول في يوم من الايام لاخ انا خدته لابن باز واوريك مع السياره، اقول له بس انا عارفك ان انا عرضت ابن باز، اذا كنت انت مش عارف ابن باز اصلا، اذا كنت انت نفسك مش عارف ابن باز، اذا كنت بتقول ابن باز ما تكلم جرح وتعديل، انت نفسك ما تعرفوش. اما انا الحمد لله هداني الله، انا كنت بجلس امام ابن باز بجميع حواسي بجميع الحواس، انا اشم الدرس اشمه، اقسم بالله اقسم بالله له مذاق عندي وله بحواس الخمسه، والله والله والله، وهذا ذكرت لكم كثيرا. فما ما يعني انا اخذت ابن باز، ما هو صحيح لازم حد اركب معاه يا جماعه، ما هو انت يا سائق، ما هو لازم واحد كده، يا انت يا سائق السياره، ما هو لازم. نعم.
ذكر الذهبي في السير في ترجمة زائدة قال: قال أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة فكلمه في رجل يحدثه، فقال: من أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة. فقال: من أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ وأيضا ذكر في ترجمة سليمان التيمي،
هذا منهج كثير، يعني ما أنا أقول أكثر سبحان الله أو أوضح من أن نستدل عليه، هي الكتاب والسنة ومنهج السلف الأمة. نعم ماشي.
قال عن مهدي بن هلال،
نعم
قال عن مهدي بن هلال يقول: أتيت سليمان فوجدت عنده حماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشرى ابن المفضل وأصحابنا البصريين، فكان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه فيقول له: الزنا بقدر؟ فإن قال نعم استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله به، فإن حلف حدثه خمسة أحاديث.
الله أكبر. أيوه هذا الأثر جديد يا حمد. الأولاني أعد هذا الأثر.
قال:
طبعا ده غير منهج العلماء، ده أكيد هيبقى خلاف علماء زمان، هذا خرج عن طريقة علماء زمان. نعم.
جاء في ترجمة سليمان التيمي قال الذهبي: سمعت مهدي بن هلال يقول: أتيت سليمان فوجدت عنده حماد بن زيد.
أتيت سليمان فوجدت عنده حماد بن زيد. نعم.
ويزيد ابن زريع.
نعم.
وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين.
نعم.
فكان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه.
لا يحدث أحدا حتى حديث زائدة كان يمتحن بإيه؟ هل أنت على السنة؟ قال: ما ليس يعني يعرب بلك. قال: هل هو على السنة؟ طيب هنا ماذا قال؟
فكان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه.
يمتحنه.
فيقول له:
الزنا
بقدر؟
هل الزنا بقدر؟
فإن قال نعم استحلفه أن هذا دينك يعني الذي تدين الله به.
يعني أعمال العباد هذه نعم هي مقدرة عليهم ولا هم الخالقون لها؟ ها؟ الزنا بقدر، الربا بقدر، الصلاة بقدر. ها؟
فإن قال
له نعم، ممكن يقول نعم لكي يحدثه، استحلف أن هذا دينك، يعني حرص زائد. طب لماذا يستحلف؟ أليس لنا الظهر يا مجاهد؟ خلاص بيقول نعم، هو بيقول نعم، هذا الظاهر. والظاهر التلاعب، الظاهر الجواب والظاهر التلاعب. فحينما أقول له أستحلفك بالله أن تقول هذا، هذا عمل بالظاهر أيضا. ليه؟ لأن ظاهر الناس صاروا متلاعبين، يأتيني الواحد يريد الشيء وهو ليس على هذا دي فيستحلفه، ما في بقى بعد الاستحلاف إلا وحي. خلاص إذا حلف، فمن حلف لكم بالله فليه، وأن حلف له بالله فليرضى، خلاص يرضى بهذا الحمد لله. فإذا حلف ذلك قال ماذا؟ ها؟
استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله به، فإن حلف حدثه خمسة أحاديث.
الله أكبر الله أكبر.
وقال معاذ بن معاذ: كان سليمان التيمي لا يزيد كل واحد منا على خمسة أحاديث، وكان معنا رجل فجعل يكرر عليه فقال: ناشدتك بالله، أجهمي أنت؟ فقال ما أفطنك؟ من أين تعرفني؟
ما أفطنك، ما أفطنك، من أين عرفت؟ قال ها الأخير،
قال معاذ بن معاذ كان سليمان لا يزيد كل واحد منا على 5 أحاديث، وكان معنا رجل فجعل يكرر عليه، فقال ناشدتك بالله أجهمي أنت؟
يعني جعل يكرر عليه كأنه يعني يستحث على التحديث، يعني حدثنا حدث ها.
فقال ناشدتك بالله أجهمي أنت؟
نعم.
فقال ما أفطنك؟ من أين تعرفني؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، هذا زي شيخنا الأطرم كان إذا أتى يعني أحد يقول أقرأ عليك شيخ، فسبحان الله يعني بعض الناس الشيخ يستريح له ويسمح له بالقراءة، وبعض الناس كان الشيخ يقول له إن شاء الله خير، اصبر بس اسمع، اصبر. هذه أكثر كلمة كان الشيخ يقولها، اصبر. هذه فما هو إلا أسبوع ولا تجد هذا الشخص، لأن بعض الناس كان يأتي يريد قراءة لعلة ما، أما طالب يصبر وهذا سبحان الله، يعني سبحان الله كان أقرب الطلبة للشيخ طالب ما يصبر عليه واحد بسهول، هذا من أهل البادية ولا يحسن القراءة، وكان يسمع على الشيخ الرحبي كمان في الفرائض. والله يا أخواني كل كلمة، كل كلمة تعديل، ويغضب الشيخ إذا أحد صحح له ومع ذلك يقدمه ويقربه، يعني من في التسميع، الشيخ له نظرة. فهكذا كان السلف، أجهمي أنت؟ هل أنت على السنة؟ أستحلفك بالله، هل الزنا بقدر؟ دي طريقة السلف يا أخواني ولا بالله عليكم؟ ها؟ وما لو وصلت أنت إلى هذه؟ فالذين ينحتون يقول طريقة العلماء، طريقة السلف، ليس هذا منهج السلف، من أين يستقون هذا؟ أليس الذي نقرأ آثارهم هؤلاء هم السلف؟ ولا السلف سلفان؟ لا، السلف مو بسلفان، السلف 73، فللجهمية سلف، وللمعتزلية سلف، وللأشاعرة سلف، ولأهل السنة سلف. السلف الناجون طائفة واحدة، أما السلف السابقون فلكل قوم سلفهم. فالسلف زمانا من سبقك، والسلف مدحا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى لكل قوم ماذا؟ سلف، أئمة يقتدون بهم. نعم.
أيضا يا شيخنا،
الحمد لله أخواني، هذا يعني منهج ينبغي أن تطيب قلوبنا به، وأن نحمد الله. الحمد لله أن الواحد ليس من أصحاب هذه الكلمات، الحمد لله، بل والله أسأل ربي عز وجل أن يغفر لي زمانا ولا لحظة مرت على الإنسان ولم يقم بها بما ينبغي من مجاهدة في سبيل هذا المنهج. الإنسان يا أخواني يبحث عن اعتذار لسكوت مرة، إنما يبحث عن اعتذار لبيان، هذا من فضل الله، إنما الإنسان يبحث. سبحان الله، يقول اللهم اغفر لي تقصيري. نعم.
إذن له أثر آخر، قال مرض سليمان التيمي فبكى، فقيل ما يبكيك؟ قال مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف الحساب علي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، مجرد سلم عليه قال أخص الحساب، الله أكبر. نعم نعم. قال إيه؟
القوم مجروحون، القوم مجروحون.
نعم صحيح، القوم مجروحون، بيتكلم في هذا. سبحان يوسف بن أسباط ماذا قال؟ كان أبي قدرية، وكان أخوالي روافض، فنفعني الله بسفيان الثوري الذي حذر من الروافض، والذي حذر من القدرية، والذي حذر من أهواء، نفعني الله بالثوري. هذا ما زال السلف يقولون هذا. من أين أتى هؤلاء بهذا المنهج؟ هؤلاء أحد رجلين لا ثالث لهما، إما أنهم من أهل الأهواء وقد أشربت قلوبهم الأهواء، فلهذا يتغيظون من ينتقد أهل الأهواء، وإما أنهم يحسدون قوما صار لهم السبق عليه، فهم بين هوى تتشرب قلوبهم أو بين حسد. وإلا لا يكون أبدا هؤلاء على استقامة ثم ينتقدون هذا أو ذاك من أهل السنة. فالذي قال دعنا من هذا لما تكلم في الرجال وحدثنا، لا يتحمل الكلام في الرجال الذين هم أهله وعشيرته وإن لم يظهر، والذي قال دعنا من السنة وحدثنا بالقرآن كذلك أيضا، والذي يقول دعونا من الكلام في الأعيان وحسبنا الكلام في الأعمال فكذلك، كما قال بعض السلف في أمثال هؤلاء: لا يلبس عليكم، احذروه، لا يلبس عليكم، يعني انتبهوا، كونوا فطناء، استحلفتك بالله، قسمت عليك بالله، هل أنت جهمي؟ فهذا لا يلعب علينا يا اخوان، امثله لا يلعبون علينا في قواعد سلامة الصدر، اتباع العلماء، القاعدة الجديدة انتبهوا لها الآن هي ايه؟ اتباع العلماء. يسأل أقول لا، أنا ما أجيب علماءنا في البلد، سألوا علماءنا الكبار، انتبهوا بارك الله فيك. القاعدة اللي بتشهر الآن هي اتباع العلماء، لا يجرح العلماء الكبار، لا نتقدم بين يدي العلماء. ليه؟ لأنهم سيجدون في ذلك آثارا على غير وجهها. اتباع العلماء، تقديم العلماء، لا ينبغي التلاعب بين، هو كلام صح فين هيجدوا آثارا على هذا، لكن لا، ليست فين؟ ليست في الباب. فهذه القاعدة الجديدة الآن التي يصد بها عن التحذير من البدع والأهواء، وهي عدم التقدم بين يدي العلماء. هي كلمة حق لكن نرد بها باطل. ولذا قلنا لهؤلاء: لماذا عدم التقدم بين يدي العلماء في الأحكام على الأعيان، وليس عدم التقدم بين يدي العلماء في ذكر أحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام؟ لماذا تفتي في الصلاة وتتقدم بين يدي العلماء؟ لماذا تفتي في الزكاة وتتقدم بين يدي العلماء؟ أليس دينا؟ فالورع ما شاء الله تبارك الله عليك. جاء عند ها، ماذا تقول في الإخوان؟ ماذا تقول في سيد قطب؟ لا نتقدم بين يدي العلماء. طب ممكن فضيلتك تنزل على الكرسي هذا وتذهب إلى أم محمد تجلس عندها وتطلب العلم ببيتك، ما بالك تتصدر والعلماء موجودون؟ ما بالك تجلس على الكرسي وعلماء موجودون؟ ما بالك تفتي والعلماء موجودون؟ لماذا الورع في هذه المسألة دون غيرها؟ لكن لو تريد الورع، تريد الورع يعني، تعال للسلف. هذا ابن سيرين إمام السلف يسأل عن المسألة في الحلال والحرام فيتغير لونه، حيث ورع. هذا ما عبد الرحمن أبي ليلى أدرك 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سئل أحد عن حديث أو كذا إلا ود أن أخاه قد كفى. ماشي، فالورع يقتضي أن تترك كرسيك وتجلس في البيت لو إنك بقى لا تتقدم يا هذا العلم، فلا تلعب علينا، لا تلعب علينا. أقسمت عليك بالله، هل أنت حزبي؟ أقسمت عليك بالله أنت إخواني؟ هذا هو، أنت مين؟ أنت إخواني؟ أنت حزبي؟ أنت قطبي؟ أنت مين؟ لست الذي، لست صاحب الورع بحق، لأن الورع لا يتجزأ. كان أحدهم يسأل في المسألة فيحولها على أخيه، والثاني يحولها على الثالث حتى تعود إلى الأول. ده الورع. الورع ما قاله الشافعي وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج أحد إليه. ده الورع. الورع هروب السلف من شهرة. كان الواحد إذا عرف اختفى كما فعل أويس. ولهذا كلمتهم التي كانوا ينصحون بها علماء الأمة منهم أحمد وغيره، إياك ومحبة الشهرة، احذر الشهرة. كل كان يخاف على نفسه الشهرة. هذا هو الورع. إنما ورع تنشر في الأمة درر مش عارف فلان، مقتطفات مش عارف فلان، كذا فلان، كذا علان، الدنيا كلها. ولما نجي عند الجرح والتعديل يبقى نتقدم الى العلم. الورع تتصدر وتفتي ودروس وكتب، ولما نأتي عند هذه لا نتقدم بين هذه العلماء. الورع ما يتجزأ. والدين كله، لو قلت هذا الكلام في الجرح والتعديل فالدين كله لا تتقدم بين هذه العلماء، ولا ينبغي أن تحدث في بلد فيها علماء، ولا أن تفتي في بلد فيها علماء، ولا أن تخطب في بلد فيها علماء، ولا شيء من هذا، طالما أنك لا تتكلم في الرجال بين العلماء. لكن لو مسألة خفيت عليك في الجرح والتعديل، أحد ما تعرف حاله وتحيل على العلماء، جزاك الله خيرا. لكن لما يكون العلماء علموا الأمة وأنا أخذ كلام العلماء أبينه للناس، فأنا راجع للعلماء، أنا غير مفتئت بين هذه العلماء، أنا غير متقدم بين هذه العلماء. علمني علمائي أن الصوفية أشرار والطرقية ليس من الأخيار، فإذا رأيت صوفيا طرقيا أحذر منه الليل والنهار أم لا؟ يبقى إذن أنا ما تقدمت بين هذه العلماء. فطالما أنك لم تقدم بين يدي علمهم ولا بين يدي قواعدهم فإنك لم تتقدم بين يدي العلماء. فإذا كان العالم في المجلس وقد سئلت أنت أحل عليه، هو في المجلس، سأل العلماء، سأل العالم هذا، فإن أجاب بالصواب الذي عندك وأنت أصغر طالب عنده فالحمد لله، فإن أخطأ وأنت في مجلسه ولا يتأخر البيان فأعلم، فرحمك الله عالمي ورحمك الله شيخي، إن النبي طلق نعم، آل نعم، لكن النبي لم يظاهر. حينما قال الشيخ لقد طلق النبي وآل وظاهر، رحمك الله، فإن النبي طلق وآل ولم يظاهر. فأنا عند عالمي لا أتقدم بين يديه في مجلسه، لكن لو أخطأ أبين له. نعم، اقرأ.
وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء، رواه البيهقي. وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل إسماعيل على سائر إخوته، وهذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الفائدة في الزيادة، أن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم. نعم، فهذا في اصطفاء إسماعيل. نعم،
وهذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ولا خلاف في ذلك، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان. وفيه دليل على فضل العرب وأنهم أفضل من غيرهم، وفيه أن محبتهم دين، لأن الحب والبغض يتبع الفضل.
شوف يا أخواني، تمام، أن محبة العرب دين حيث قال النبي هذا، لأن الحب يتبع ماذا؟ الفضل. نعم.
وقد روى حب العرب، وقد روى حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر. قد احتج بهذا الحديث حرب الكرماني وغيره، فقال حرب في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وساق كلاما طويلا إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم ملخصا.
يا أخواني، يبقى دي قواعد متلقاة عن السلف، لكن تؤخذ هذه القواعد بالاتزان. فليس محبة العرب، ها، فمحبة للعرب مذهب وإظهار القومية والعروبة كمذهب معاصر مذهب آخر، هذا شيء وهذا شيء. فنحب العرب لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن محبة شرعية، ولا نرفع شعار القومية والعروبة لأنه شعار جاهلية. ففرق بين هذا وذاك، فرق بين العرب والعروبة، فرق بين وطن الذي أحبه وقوميتي التي أدعو إليها. فالقومية من المذاهب المعاصرة الباطلة، لأنها قائمة على الجاهلية والعنصرية. أما محبة العرب محبة شرعية، لأنها عرفت بالسنن والآثار، هذه واحدة. الثاني، أن محبة الشرعية للعرب لا تجعلني أقدم غيرهم من جهة أحدهم من العجم على أحدهم إذا سبقه فضلا وعلما، لقول الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهي محبة شرعية تقيد بها، ليست عصبية. أنا عربي، نحن العرب، العروبة القومية، كل هذا من نعرات الجاهلية. ولكن أؤمن أن العرب أفضل من غيرهم بالنص، وأؤمن أن أحدهم لا يحوز هذا الفضل إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع من أحدهم. عربي صوفي، عربي ملحد، عربي جهمي، أي فضل عنده؟ فكما أن خير البقاع مكة، لكن مكة لا تقدس أهلها، ففي مكة وجد ملحد مشرك، هل يزدان ببقائه فيها؟ في المدينة وجد منافق، وجد ملحد، وجد صوفي، فهل يناله فضل إقامة بها؟ إن الأرض لا تقدس أحدا كما قاله بعض السلف. وإن فضيلة جنس العرب لا تقدس أحدا إذا ما كان عنده. فالعرب أفضل جنسا، عرفنا هذا شرعا. بل والعرب أنفسهم يتفاضلون، فمن اعتقادنا حتى في العرب أن أفضل ولد إسماعيل كنانة، وأن أفضل كنانة قريش، وأن أفضل قريش بن هاشم، وأن أفضل بن هاشم النبي. يعني فقط مو بعرب على غير، حتى هذه كلها إنما نعتقده للنص الشرعي، لكن مع ذلك لا نتحول بفضل العرب إلى مذهب العروبة، لنتحول بفضل العرب إلى مذهب القومية. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا الذي عليه أهل السنة والجماعة،
شوف الذي عليه أهل السنة والجماعة والإمام حرب يقول هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر، يقول حب العرب ونعرف للعرب حقه وفضله وسبقته ونحب من حديث رسول الله حب العرب إيمان. طيب ليه هذا الذكر في كتب الاعتقاد؟ ها؟ لأنه صار شعارا نخالف به ماذا؟ غيرهم وهم الشعوبية. ولهذا يقول الإمام حرب ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي للموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. طيب وشيخ الإسلام يقول إيه؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم. نعم.
اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانهم رومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا.
الله أكبر. نعم، أفضل الخلق نفسا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، أفضل الخلق وأفضلهم نسبا، أفضلهم نفسا فلا أحد أفضل منه، وأفضلهم نسبا. كيف أفضلهم نسبا؟ لأنه من قريش أفضل عرب، ثم من بني هاشم أفضل قريش، ثم هو أفضل بني هاشم، يبقى هو أفضل نسبا وأفضل نفسا. يبقى دي جملة تحفظ، ديت الجملة هذه تحفظ، وفيما يتعلق بمسألة فضيلة العرب تحفظ كلام الإمام حرب وتحفظ كلام شيخ الإسلام، يكون عند يكون هذا متنا عندك، لا العروبة ولا القومية، حتى تعلم أننا نحب العرب ونقدم العرب دينا. ومن هنا يحفظ هذا من يا أخوان أيضا العجم نفسه، الرجل من العجم يحفظ هذا ويعتقده وهو من العجم. ليه؟ لأن الأمر ليس عائدا إلى أفضلية يسوق إليها قومية ولا نعرة جاهلية، إنما طالما فيها نصوص شرعية فأنا أقدمها، فأنا عجمي أعجمي وأدرس هذا، أكون أعجميا وأدرس هذا وأحفظ هذا. يبقى هذا متن يحفظ في ماذا؟ فيما يتعلق بتفضيل العرب على غيرهم. لكن طبعا كما قلنا من جهة الفهم هذا مقيد باعتبار أولا تفضيل جنس وليس تفضيل أحد، كل واحد أفضل من كل واحد من غيره، لكن هذا التفضيل ماذا؟ تفضيل جنس. وثانيا أنه لا ينبغي أن يكون الذي يسوق إلى هذا المساق عصبية جاهلية. نعم.
قال انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. قال النووي رحمه الله واستدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم، ولا غير بني هاشم كفء لهم إلا بني المطلب، فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد كما صرح به الحديث.
يعني نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن بني هاشم وبني المطلب واحد، هذا في مبحث النكاح لمن يقول بلا بد من ماذا؟ من اشتراط الكفاءة. فهل يكون غير العربي كفءا للعربية؟ والعرب أنفسهم يتفاضلون ويتفاوتون، وهذه الكفاءة ليست مشترطة، إنما المشترط كفاءة الدين. أما ما يتعلق بكفاءة النسب ليست مشترطة. وقد تزوج زيد بن حارثة من وهو مولى من زيد بنت جحش، وأسامة بن زيد تزوج من فاطمة بنت قيس، فلا يشترط هذا. لكن هل يستحب؟ نقول ما لم يعارضه غيره، فالدين يقدم عليه. فلو أن المرأة العربية تقدم إليها الرجل من الموالي الدين العالم فإنها تقدمه على العربي، لكن إذا وجد الدين العالم الصالح من الموالي ونظيره من العرب وقدمته ما في إشكالية، يعني يكون هذا أفضل، فإنه كلما كانت المكافأة حاصلة كانت أبعد عن الشقاق. أليس النبي يقول انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أجدر أن لا يقع خلاف وأن تدوم العشرة؟ كذلك أيضا خذ من تكافئك فإنه أحرى أن تدوم العشرة حتى لا يعير بعضنا بعضا. يكون الأخ مثلا فقير من أسرة يعني كذا وهي من عيلة القوم وبعدين أخذته كويس ومالي ماله وتعطي، لكن عند الجد كده بعد سنة اثنين ثلاثة حصل نزاع تجد بقى ايه لازم يحصل كده، زي ممكن الأخت وصالحة وكل حاجة بس هي دكتور والأخ يعني ما عاد فن تجاري، والأخت صالحة وسلفية وأخذت الأخ ما عاد فن تجاري برضو صالح وسلفي كل شيء وماشي الأمور تمام التمام والحمد لله وانت كذا كذا، بس لو حصل الخلاف وشيء ترى ايه، وحتى طريقة الحوار يعني ممكن انا يعني فبلاش يعني ماشي ما حد فن تجاري من كلية تجارة اعلى ولاد عم يعني هم ايه كلية تجارة مقدم بس يعني من نفس العيلة من نفس العيلة من نفس العائلة يعني ما حد فني مع كلية تجارة نفس العيلة، لكن ما تروحش بقى لدكتورة، وطبعا الطب البشري بيختلف عن الطب البيطري وكده يعني يعني حاول تكون ايه نفس الفصيلة بشري بشري حتى لو أسنان مش مشكلة يمشي الحال، بيطري بيطري بلاش بشري لأنه برضه عند المحكم ممكن يبقى بشري وبيطري يعني حسب التنسيق حسب التنسيق. احنا بنقول هذا الكلام يعني وان نقصد بدعاء بس خلي بالكم ان هذا الكلام له واقع، فهو ليس شرطا ولا نسعى اليه لكن كلما امكن. يعني امامي انا رجل كل التربيه امامي اخت فاضله جدا اداب تجاره اللي مش من كليه القمه كما يقال، وامامي اخت برضو فاضله من كلية القمة، خليني في الفضيلة بتاعتي لسنا من كلية القمة مع بعض أفضل أفضل، لأن عند المحكات وإن لم يكن منها سيكون من أبيها، وأنت حتى بتشوف الأب اللي عنده دكتورة بيخطبها بتشوف بقاعد يعني هو بيعرض وأنت بتعرض يعني حتى هو دائما يقولك يعني الدكتورة راحت والدكتورة جات والله الدكتورة أنا كنت يعني فهذه إيه، إنما طبعا هتبقى مثلا مريم ما ينفعش ويناقش أن يكون في البيت برضه دكتورة ما ينفعش مريم ولا أسماء ولا خديجة، وعند الجد في المطبخ وغيره برضه تبقى هي مريم ولا الدكتورة مريم ما نعرفش برضه نفس المسألة، وعند الخلاف ولما نجي نتناقش انتبه أنا الدكتورة مريم ولا هتبقى مريم، يعني محكات كتيرة جدا يعني هنيجي برضه في عند المحكات وده واقع 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 واقع، أنا مش واقع بنعممه لكن حتى لو وجد بعض حالات نادرة إذا تصبح، فلهذا مراعاة المكافأة في مثل هذه الأشياء ما لم يعارضها ما هو أعلى منها من الدين تراع، يعني هذه أشياء تراع هذه أشياء تراع، لكن مع الدين طبعا يقدم كل شيء حفاظا، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. شوف الملحظ شوف المقصد اللي قاله النبي انظر إليها وليس واجبا، النظر إلى المخطوبة ليس واجبا لكن انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أدعى وإن لم يكن واجبا لكن انظر إليها هل هي أعجبتك ما أعجبتك، لكن لا تفاجأ بها بعد العقد وكذا فتراها غير هيبقى فراق، فمن أوله. كذلك أنت أيضا نفس المسألة، يعني كذلك أنت نفس المسألة حاول بارك الله فيك أن يكون التقارب اللي احنا بنسميه التقارب الاجتماعي ليس نعرة بقى ولا عصبية ولا يعني انا كذا ولا كذا لا ابدا، وانما هو التقارب حينما كنت سامي من بيئته وكذا، يعني مثلا ما كنا هشام من عزبة خاطر يعني مثلا ماشي اقصاب الاس كده ماشي، يعني منصورة يمشي الحال مش عارف هي المنصورة المحافظة ولا، لكن ما تشتروا بقى اجيب واحدة مثلا عمرها ما شافت ناموسة مثلا ولا بعوضة واجيبها بقى في خاطر ولا بيئته، لكن احنا زي بعض الناموس واحد الواحد وكل حاجة متقربة خلاص خلاص، يبقى هذا افضل يعني هذا ايه هذا أفضل وأدعى. نعم، إلى أنه أحرن يقدم بينكما، تروح كده خطوطين، تروح تزور أهلها يقولك وعارفين بعض وكلنا زي بعض ومتقربين والبيئة يعني واحدة. يعني هي تقول إيه مثلا، أنت من عزبة وأنا من مركز، ما هو متقربة، واخد بالك، هي متقربة. فهذه أمور يا أخوانا أنا بقولها لكنها مهمة الحقيقة، هي أمور مهمة وتمثل محكا واقعا وعمليا في جزء كبير من الخلاف الذي يحصل بين الزوج وبين إيه وبين زوجته، حتى في المستوى يعني المادي إلى حد ما، إلى حد ما، إلى حد ما. يعني ما تكونش ابنتك من علية القوم، أو تكون ابنتك أنت معودة مستوى معين فتح الله عليك، فمثلا بتتصل هاتنا مثلا العشاء مش عارف إيه وإيه، فيجي لك السيارة بالعشاء تحت البيت وبتطلع وكذا، واليوم مثلا إحنا أسبوعنا بقى في مش عارف في دمياط، ولا أسبوعنا في جمصة، ولا أسبوعنا مش عارف في كذا، برضو بنروح مش عارف إيه وبنيجي إيه، وبيتنا شقتنا اللي في اسكندرية، وإنما شقة القاهرة بس محتاجة كذا، وانما اللي هو وبعدين تجيب لها بقى اخ، يعني الاخ هيحوش عشان يجيب دبلة ولا يجيب خاتم ولا يجيب اي حاجة، وتقول لها الاخ على الدين. طب ماشي على الدين، ما تشوف دين برضه له شقة، حتى لو في مرسى مطروح، يعني انت في اسكندرية وفي مرسى مطروح يمشي الحال، برضه له شقة، برضه من نوع له شقة، او على الاقل الشقة اللي ساكن فيها في بلده ملكه. يعني كل ما يكون هذا يا اخوان هيبقى ايه، أدعى للتقارب، لأنه ابنتك وحتى لو كانت صالحة هتجد نوع معاناة، ولو كانت المعاناة هي عدم الإلف، فهي تحتاج جهاد لتألف واقعا جديدا. لكن لما تنقل من واقع هذا إلى واقع متقارب لن تجاهد، يبقى جهادها فين؟ في الألفة مش في الإلف، هيبقى في الألفة اللي هو محبة بقى، يبقى عندها وقت، آه نعم كويسة الزوجة مستريحة، مش مشكلة بقى ان احنا مش هين مثلا نجيب ندفع فاتورة، مشكلة فاتورة الكهرباء، مشكلة فاتورة الغاز، مشكلة فاتورة كذا، دي هتبقى معوقات، لكن الحمد لله منتهية، فبتفرغ بقى لزوجها ألفته انسه محبته غير ذلك. زوجها ما شاء الله جايب لها زي ما كان ابوها مثلا جايب لها جوه، جاي النهاردة شاف حاجة جديدة جميلة كده، جاب لها هدية مثلا كويسة ب 200 جنيه 300 جنيه مش عارف جاب لها، يعني انما التاني محتاج يجمع عشان يجيب ايه. اه يعني احد الاخوة تقدم على قد حاله، راح يعني اخ وكذا زوجه ابنته، قال له خلاص يعني اي حاجة كذا وكذا، فخلاص حاجات ده كذا حوالي 3-4 آلاف. تمام. فجاء الاخ بعد كذا اللي هو مثلا ابو البنت، فقال له يعني بهات كذا الحاجة دي مثلا ب 3-4 آلاف ايضا. مشكلة الاخ يعني مرض فيه، هيجيبهم منين وهو اصلا جاز 3-4 آلاف؟ فقدرا ابو البنت يعني عايز برضو حاجة كده ب 3-4 آلاف تانين، بس مش داخل في الاتفاق يعني الاولان، فمشكلة الاخ مرض هيجيبهم منين وعمال يجمع فيه، اسأل الله عز وجل ييسر له بيجمع فيه. طيب ليه يعني، ما هو لان هو الاخ رايح يتجوز معاه 3-4 آلاف، فلما جيت 3-4 آلاف تانين يعني معناه ايه، امر صعب. فلهذا نراعي يعني نراعي مثل هذه الايه الاشياء اخواني، هذه ليست سهلة والله، ليست سهلة والله، ليست سهلة والله، ليست سهلة. فكلما يكون التكافؤ والتقارب في هذا الباب يكون افضل، نقول افضل مو مشترط، ولو كذا يعني ما تحتاج تقول لي بقى زيد بن حارثة تزوج، هنقول ليس مشترط، ولا اسامة تزوج ليس مشترطا هذا، لكن الأفضل فإنه عنوان هذا، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هذا عنوان هذه النصيحة أو هذه الوقفة، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كل ما يمكن ويتوقع أن يأتي بأسباب شقاق وخلاف يرفع. ولا الأخ يعيب هذا، أنا رايح لأخ مثلا من أجل أن ابنتي أو كذا، والأخ يعني أنا مثلا فقير والأخ كذا، فيقول لي يعني إن شاء الله يعني جزاك الله خير من رزقك، بس بنتي لسه شوي يعني شوية كده، ما زعلش بقول للأخ أصوب لأني أنا فقير وأنا كذا. يا أخي قدر هذا، هو أضرب ابنتي، هو جزاك الله خير أضرب، أنت في حياتك طلبت حاجة من مطعم، أنت في حياتك ما دخلت مطعم أصلا إلا مطعم فول وطعمي ماشي، لكن في حياتك ما دخلت مطعم تقول له كباب ولا تقول ده الا اصلا ما انتش عارف صحيح. يعني لو جالك مثلا دخلت مطعم مره كده ومعاك قرشين جايبهم من السعوديه ودخلت وجاب لك الورقه اللي بتطلب منها ديت، مش هتعرف تختار ايه ولا تعمل ايه، هتقول له هات على ذوقك مش مشكلة. مش هتفرق هات على ذوقك. هتمسك الورقة ما انت عارف تختار ايه اصلا. واخد بالك ما كل حاجة متغير اسمها. البتنجان بقى بابا غنوج. طب انا اختار البتنجان ولا بابا غنوج؟ ده اعرفه انه بتنجان بس يمكن يختلف هختار ايه بقى. فهتقول بقى على ذوقك. فلا تعاني وهي لا تعاني. فبدلا من ان تكابد نفسها على الالف يبقى ارحمها من هذا الواقع وتدخل على واقع يناسب او مقارب او غير ذلك. يبقى الانسان لا يغضب من اخيه لما يرى مثلا ابنتي والله شوية وكذا ما يغضب منه ما يغضب. يقدر هذا الامر يقدر هذا الامر. ان جزاه الله خيرا الاخ احتسب ويعلم ان ابنته يعني ان شاء الله لا تعاني وكذا واختار لها هذا. انا اقول كل هذا فين اختيار الاب الاثنين كلاهما على الصلاح كلاهما على السنة كلاهما على كذا. انما الاصلح ولا الاغنى الافضل دينا ولا الاغنى من اجل ابنته لا خذ الافضل دينا واحتسب. وان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن انا بنخير بين هذا وذاك مع اشتراكهما في الصلاح والمنهج والسنة وكل شيء. لكن هذا يكون تفضيل باعتبار باعتبار معين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر مثل هذا التفاضل بل قال الناس معادن صلى الله عليه وسلم. وصار هذا في كتب الاعتقاد عندنا مسألة جنس عرب وكذا والمكافأة بين العربية وبين غيره كل هذا موجود ونحن ندرسه وندرسه. فهذه اعتبارات ليست قائمة على نعرة جاهلية. نعم
شيخنا سؤال ورد من بيلم أخي محمد يقول هل يتبرك بماء المطر ويستشفى به كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به؟
والله هذا ورد الحديث قال هذا حديث عهد بربي وكذا ورد الحديث في هذا. لكن أنا ما أدري هل هو التبرك بالسنة والاتباع أو هو التبرك بذات المطر لكون حديث عهد حديث نزول الله أعلم الله أعلم. لكن هو يفعل هذا من السنة فعل هذا من السنة فعل هذا. لكن هل يدخل هذا في حد الماء الذي يصبح له فضل خاص ويتبرك به أو هذا يدخل في حد الاتباع؟ اللهم إنا أعلم وأنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لأني رأيت صلى الله يقبلك ما قبلته. نعم شوف كلام العلماء
ذكر كلام النووي.
نعم يعني لو غير النووي يبقى أحسن. لو غير النووي يكون أحسن. نعم في الباب هذا. نعم قال النووي
قال النووي ورحمه الله تعالى فيها تعليقا على حديث حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه. نعم. معناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها.
قلنا وعنده تبرك بالصالحين وأثار الصالحين. فشوف غير النووي. نعم الاستشفاء لا لكن التبرك يعني مسألة التبرك بكون حديث عهد بربه حديث تكوين هات نشوف كلام العلماء. نعم اما اتباع السنة هذه ما فيها اشكالية. نعم اقرأ
شيخنا سؤال اخر يقول السائل وردت بعض الاثار في ان الناس يكونون في الاخرة على سن واحدة فما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنة وعن ابي بكر وعمر سيدة كهول اهل الجنة
باعتبار ما كان. فالوارد في الصحيح في الحديث الصحيحة ان اهل الجنة على سن واحدة سن واحد وسن الشباب 33 سنة. أما اعتبار سيدة كهولة يعني أنهما باعتبار ما كان رضي الله عنهما وكذلك في الحسن والحسين وليس أنهما يكونان في الجنة هكذا وليس سيدا شباب فهما سيدا كهول. ولكن لما كان على ذلك فالمعنى هما سيدا أهل الجنة وقد مات على هذه السن المتقدمة وليس معناه أنه يكون في الجنة شيخوخة ويكون في الجنة كهولة وإنما هذا باعتبار ما كان عليه ما كان عليه. نعم فالحسن والحسين كلاهما مات شاب وشيء وابن وابو بكر رضي الله عنه وعمر مات في هذه السن فهما سيدا يعني خير من مات من الشباب وخير من مات من الكهول. نعم.
شيخنا ما ورد في فضل من مات له ولد أنه لا يأتي باب من أبواب الجنة إلا وجده عنده لا يدخل لا يدخله
حسب النص. نعم الوارد فيها.
هل هذا الطفل يكون في هذا الوقت على حاله
جميعه حتى الذي مات طفلا؟ هذا باعتبار ما كان جميعه حتى من مات طفلا يدخل الجنة على نفس السن، أهل الجنة على سن واحد. أما ما ورد أنهم يكونون الولدان، فالولدان كالحور، هم خدموا الجنة وهم كالحور. أما حتى الذي مات طفلا سيدخل شابا، كل أهل الجنة هكذا على سن واحدة، حتى الأطفال إذا مات أطفال. فيكون هذا باعتبار ما كان، يعني يجده ما يجده طفلا، يدخل الجنة على صورة شاب لكن باعتبار ما كان. نعم. فالكهولة والطفولة وكل هذا أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة واحدة، نعم، وسن واحدة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة.
طيب نقف عنده. ويتولون أزواج رسول الله، نقف هنا.